السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ولي علينا الأصلح، اللهم ولي علينا الأصلح، اللهم ولي علينا الأصلح. مصر الجديدة 15/5. واستفتاءنا النهاردة: هل تتوقع فوز عمرو موسى أو أحمد شفيق في السباق الرئاسي في ظل تفتت الأصوات الإسلامية؟ نعم، لا أدري. عندنا فقرة بعد الأخبار مع الدكتور سعيد عبد العظيم، هكون صغيرة قوي لتوضيح شيء. وعندنا فقرة مع الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، والدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، هنتكلم عن التقييم الإعلامي والنفسي لمرشح الرئاسة. والفقرة الأخيرة هكون مع مخترع مصري شاب صغير، يمكن في زخم الأحداث السياسية كتير من الناس ما بتلتفتش لهذه الأشياء، معنا الطالب أحمد جمال الحمراوي، مخترع مصري في مجال فيزياء الضوء. حتى اختراعه راح وكالة ناسا، والولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني نتمنى أن يكون له مستقبل باهر. وهيكون مع المهندس حسين فريد مسؤول الموهوبين بالتعليم الفني بالإسكندرية. استفتاءنا النهاردة أرجو أن أنتم تشاركونا فيه، لأنه الحقيقة عمرو موسى وأحمد شفيق مع الاحتفاظ بالألقاب بدأ يبقى فيه تواجد في الشارع نتيجة أنه في إرباك في الحالة الإسلامية بشكل واضح شايفها كل الناس، وبالذات في مؤتمرات المرشحين الإسلاميين في تراشقات شديدة أحدثت صدعا ما بين أتباع المرشحين. وبدينا نشوف نفس اللي كان بيتعمل مع بدايات الانتخابات بين الإخوان والسلفيين، برضو من بعض الغمز واللمز، إن شاء الله مش على نطاق واسع، وإن شاء الله يتضيق الفترة اللي جاية قدر المستطاع. لكن في النهاية عايزين نكون شوية بعيدين عن اللي كنا بنقوله قبل انتخابات البرلمان. أنا فاكر أنا كنت بقول لكم إنه المتابع، طبعا اللي كبير في السن قدي، يعني اللي كان متابع للحالة الأفغانية لما هزم ربنا تبارك وتعالى الروس وطردوا من أفغانستان، أول ما الأفغان راحوا ناحية الكرسي حصل مشكلات. المشكلات دي تسببت إن رجعنا لقينا تفرق في أفغانستان وعادت أسوأ مما كانت، ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي وفقهم بقدرته ومنه وقوته جل في علاه لأن يظهروا قوة كانت من أعظم القوة في هذا الوقت. فأنا أتمنى أن المرحلة المقبلة نشوف إحنا بنفكر إزاي وبنتكلم إزاي، ونكتفي بس شوية، كفاية تقطيع في بعضينا، يعني كفاية تقطيع في بعضينا. يمكن حتى لما اتشتمت كتير برضو لما عملت لقاء مع الأستاذ عمرو موسى، شيء كان سخيف قوي إن إحنا ممكن نقبل إن مرشحينا الإسلاميين أيام حتى ما كان موجود المهندس خيرت شطر والشيخ حازم، ومرورا بالدكتور العوة والمهندس محمد الدكتور محمد المرسي والدكتور عبد المنعم الفتوح، بيروحوا قنوات الفلول سي بي سي والنهار وبيعودوا ساعات. أحيانا كان بعض المرشحين مع مذيعات متبرجات. قابلنا ده، إنما عندي أنا بالتحديد لما عملت لقاء مع الأستاذ عمرو موسى، والحمد لله سألته أسئلة ممكن ما كنتش اتسألت على قنوات تانية خالص تخص حتى قضايانا إحنا الإسلامية، برضو مش عاجب، وبرضو كأني كنت بلمعه، وبرضو اتشتمت، وبرضو مش عارف إيه المطلوب، يعني أنا مش عارف إيه المطلوب يعني. فأنا طبعا مش هلتفت كتير للكلام ده، ومش هقعد أتعصب، ومش هقعد أتضايق، لأن اكتشفت إنه في ناس من الإسلاميين بيعيشوا حالة إقصاء وحالة رفض لكل حاجة. مش عايزين نفكر مع بعض إيه اللي ممكن نعمله عشان بلدنا، ونتفق إن إحنا نوجه لبعض النصح في المرحلة اللي جاية، بدل ما كل حاجة نقمين عليها، لدرجة إن واحد كل اللي خاصه في الموضوع، ومهم إنه كان شغال في القناة دي وبياكل منها عيش، باعت يقول أنت بتقفش في الفلوس قد كده من القناة، هو ده اللي همك في القصة؟ إن أنا بقفش فلوس قد كده؟ يعني اللي يخصك بالتحديد هو مرتبي اللي أنا باخده مثلا، أو أنا القناة بتعاملني إزاي؟ ربنا أعلم القناة بتعاملنا إزاي، وربنا أعلم بظروف هذه القناة، إحنا مش هنشحت عليها يعني. الأمور مستورة، لكن مش بالإمكانيات اللي حد متصورها. واللي زعلانين إن أنا رحت للأستاذ عمرو موسى في المكان التصوير في فندق الماريوت في القاعة اللي هو اختارها أو أجرها بنفسه يعني، ما زعلوش ليه لما رحت للدكتور محمد المهندس محمد المرسي آخر الدنيا في المحلة وقعدت 14 ساعة سفر رايح جاي وأعاد عشان أسجل معاه الحلقة عشان توصل لحضراتكم؟ ما زعلوش ليه يعني؟ فمفيش داعي للتلكيك البايخة والسخيفة، بالنسبة لبعض المتهورين في التعليقات دول خلاص أنا يعني حطيت إيدي منهم في الشق زي ما بيقولوا وانتهى الأمر بالنسبة لي، إنما العقلاء موجودين والناس اللي بتفكر وعندها دين وتعرف الحمد لله إن إحنا ما بنبيعش ديننا وما بنزيدش على ديننا ونقول ما نعتقد أنه الحق سواء في إنصافنا لحتى غير الإسلاميين أو يعني لغير الإسلاميين في الإنصاف أو للإسلاميين، وحتى لما بيكون في خطأ من الإسلاميين بنبرزه وبنتكلم فيه ما بنحاولش ندار على حد. فنتقي الله قليلا. إحنا معانا الدكتور سعيد، معانا مين؟ معانا الأستاذ علي حسن نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. السلام عليكم أستاذ علي. ألو ألو أستاذ علي، بالمستندات أنصار شفيق الفريق براءة وشفيق لا قلق على مصير سلطان لو أصبحت الرئيس، صفحات مؤيدة للفريق أحمد شفيق بدأت في نشر مستندات تؤكد براءته من تهمة بيع قطعة أرض في البحيرات المرة لنجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس والتي وجهها له النائب عصام سلطان، ونشرت الصفحة الرسمية للملحن والمطرب عمرو مصطفى على موقع التواصل الفيسبوك صورة من عقد الأرض التي خصصتها. احنا عارفين ان عمرو مصطفى بيأيد الفريق احمد شفيق، بل بالعكس كمان يعني اتكلم كلام انا اتصور انه من المفترض انه الزمن ده انتهى. بيقول احنا عندنا مستندات من امن الدولة تؤكد انه في اتصالات مش عارف بين سلطان وبين امن الدولة، يعني نفسي يمون عيني نعرف ان زمن امن الدولة ده المفروض يكون انتهى. ولا معنا الاستاذ علي حسن تاني نائب رئيس وكالة انباء الشرق الاوسط. السلام عليكم استاذ علي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علي، بتشوف ازاي الاتهامات المتبادله بين احمد شفيق وعصام سلطان في هذا الوقت؟
اولا الاتهامات المتبادله بين الفريق احمد شفيق وعصام سلطان النائب البرلماني والمحامي هي امر يؤسف له، لاننا جميعا مع كل من لديه معلومات يتقدم بها الى جهات التحقيق المختصه. نريد في الانتخابات الرئاسيه حوار يليق بمصر، مصر ثورة 25 يناير التي تتطلع إلى رئيس يليق بهذه المرحلة. الحوار ينبغي أن يكون حوارا موضوعيا عقلانيا لا يتسم بالسباب أو بالتجريح المتبادل، لكني أؤكد على أن من لديه أي معلومات تجاه أحد فليتقدم بها، لكن الذي سيقول أن هذه المعلومات صحيحة أم لا هو جهات التحقيق.
يعني هل بتتصور استاذ علي ان احنا في حاله بنحتاج بدل ما نثير بلبله في اوساط الشارع انه اي حد معاه حاجه يقدمها ويطلب التحقيق فيها بدل ما تطلع كذب ونلاقي نفسنا في ترشقات لا داعي لها؟
لا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
اللي بيقدم ضد الاخر لابد ان تكون لديه مستندات صحيحه. يعني النهارده الاستاذ عصام سلطان منسوب اليه ان هو قال له عنه السيد احمد شفيق انه عميل والعياذ بالله للمباحث العامة. يعني إذا لابد أن يرد اعتباره بهذا الشأن، يتقدم ببلاغ يقول أن هذا الأمر يمثل بلاغا كاذبا.
نعم.
حتى تتضح الحقيقة إذا كان هذا الأمر صحيحا أم لا.
نعم.
إذا كانت المستندات المتعلقة بالدكتور شفيق هو مدان أم بريء، هذا الأمر ستكشف عنه جهات التحقيق المختصة وهي النيابة العامة. لكننا نناشد الجميع بالسمو فوق المهاترات الشخصية، وأن يكون الحوار حوارا موضوعيا بناء محترما بين جميع الأطراف.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ علي حسن نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط. هنطلع فاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الفريق أحمد شفيق بيقول إن قلق البعض على مصير النائب البرلماني عصام سلطان حال توليه منصب الرئيس قلق ليس في محله. الكلمة دي في حد ذاتها تدين الفريق أحمد شفيق الحقيقة، يعني أنا مش متصور إن حضرتك مرشح رئاسي أنا أنتقدك. أنت زعلان إن الأستاذ عصام سلطان قدم فيك بلاغات أو مستندات يتهمك فيها بهذا الأمر، حق إنك تدافع عن نفسك. لكن مسألة أنا هعرف عصام سلطان أو أنا هوري مش عارف مين، ما تنفعش تكون لغة مرشح رئاسي مع المواطنين اللي بيقدموا مستندات حتى لو كانت خاطئة. أنا بقول حتى لو كانت خاطئة، حضرتك تثبت إنها خاطئة، إنما لغة التهديد أتصور إنها مش محلها خالص. أي مرشح رئاسي يهدد أمن مواطن خلال فترة الحملة الانتخابية بتاعته ده بينقص من رصيده وبعدين بيزيد من التوتر حواليه، لان اذا كان انا بعترض عليك وانت لسه مرشح بتبتدي تهددني، امال لما تبقى رئيس فعلا ممكن تعمل معايا ايه؟ يعني اليس من الجائز ان انتقد حضرتك، انتقد الاستاذ عمرو موسى، انتقد الدكتور عبد المنعم فتوح؟ من حقنا ننتقدكم. اللعبه السياسيه قالت هذا الكلام، نقد ما بنقولش هنسيء الادب، انما من حقنا ان احنا ننتقد سياساتكم، افكاركم، برامجكم، انكم كنتم تنتمون لنظام سابق وسكتتم على ظلم تعرض له هذا الوطن بصرف النظر اساءت او احسنت في مجالك، لكن في النهايه حق الشخصي، ليس هناك احد فوق النقد. اما يكون مرشح فما بالك لما يكون رئيس. فانا اتمنى ان التصريحات اللي بتطلع ما تخافوش على عصام سلطان ومش هعمل معاه حاجه، لا طبعا هذا كلام يعني لا يصح، وبيقولوا ان لن يفعل مع سلطان اكثر من الرد على اتهاماته الباطله بالاوراق الموثقه والبراهين. لا انا سمعت تصريح حضرتك امبارح يعني في حده في الكلام وفي شيء من انواع التهديد الحقيقه. فاحنا عايزين نشوف، احنا معانا مداخله. استاذ احمد سرحان المتحدث الاعلامي باسم حمله فريق احمد شفيق، سلام عليكم يا استاذ احمد.
السلام عليكم ورحمه الله.
استاذ احمد، طبعا احنا كل المرشحين لهم الحق ان هم يقدموا اللي هم عايزينه من برامج ويوعدوا الشعب بوعود وان هم يعيشوا في حملتهم الانتخابيه بامالهم وطموحاتهم واحلامهم، لكن الا تتفق انه مساله ان المرشح يزعل ان حد انتقده، ان يقول انا حوريله او هعرف مين اللي وراه او الكلام ده، مش ده نوع من انواع التهديد اللي ممكن يخوف الناس من مرشح رئاسي محتمل لسه؟
طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه يعني هو ما كانش تهديد ولا كان زعل ولا كان انتقاد، الاساس لم يكن هذا انتقاد بل تشويه وتزوير وتدليس. سنه ونصف يتعرض احمد شفيق لمحاولات كثيره للطعن في ذمته الماليه وفي شرفه وفي تاريخه العسكري وفي يعني رجل مجاهد يا شيخ خالد.
نعم.
يعني لا يجوز اللي حصل من يعني النائب المحترم عصام سلطان محاوله متعمده للتشويه ومحاوله متعمده للوصايا على المصريين.
هل خبرتنا يا استاذ احمد في العمل السياسي لا تجعلنا نقبل فكرة انه في كل الدنيا كلها دائما في الربع ساعة الاخيرة بتطلع حاجات في اوباما وفي كان في ماكين وكان وكان، وممكن يرد عليها بشيء من الهدوء بدل ما يبقى فيه لغة يعني تعصب شوية او لغة فيها قوة شوية؟
هو بعيدا عن اوباما وكل الدنيا، احنا لينا تقاليد هنا في بلادنا يعني العربية المسلمة، ان يعني 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 اللي حصل ده تشويه متعمد وضرب تحت الحزام وبعيد تماما عن المنافسه الشريفه. الحقيقه انه يعني استمرار هذا العبث كان لازم يضع هناك حد قبل العشر ايام الجايين دول. حضرتك تعلم انه سيستمر هذا العبث بشكل مستمر، هيبقى فيه ضغط شديد ومحاولات للوقيعه ومحاولات يعني، لكن الفريش دي على فكره كان النهار امبارح في المؤتمر الصحفي كان يعني قدامي في الخلق جدا، هو اعطى بعض الريحانول ايه رؤوس الموضوعات كده علشان اللي فعلا الناس تعرف مين الرجل الشريف الواضح ومين الرجل يعني المتلاعب. يعني
رد حضرتك على حملة الدكتور عبد المنعم فتوح التي تتهم أنصار شفيق بالتعدي على المتطوعين بالضرب والتهديد بالقتل.
والله أنا عندي أربع نقاط لو تسمح لي يا شيخ خالد. النقطة الأولانية إنه لا الحملة ولا المؤيدين ولا المرشح يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب إطلاقا إطلاقا. النقطة الثانية يا فندم لو تسمح لي، أيضا النقطة الثانية، هل المعتدى عليه والمعتدين عليه كل واحد شايل بطاقة مكتوب فيها أنا تبع شفيق وأنا تبع أبو الفتوح حتى يصدر البعض هذه الأحكام منذ البداية؟ النقطة الثالثة لو تسمح لي أيضا، أي شخص اعتدي عليه أيا من كان تحت هذه الأرض لابد أن يلجأ إلى الشرطة فتحقق فتصدر أحكاما صحيحة، ولا يلجأ الى هذه الاتهامات المرسله ليه يعني لجمع التعاطف معاه. النقطه الرابعه برضه لو تسمح لي يا شيخ خالد، هو انه
طبعا عندي سؤال صغير بس يا استاذ احمد بعد اذنك، يعني لماذا سكت الفريق احمد شفيق على علاقه الاستاذ عصام سلطان كما يقول بامن الدوله او بمساله ان هو اللي بلغ عن المهندس خيرت الشاطر او وقعه في الفخ؟ يعني ليه سكت الفتره دي كلها من ايام الثوره لحد دلوقتي؟
وهل الفريق شفيق سكت؟ بالعكس، هو من اول قراراته اثناء رئاسه الوزراء اخراج خيرت الشاطر من السجن، لانه كان هناك شعر بخلل شديد، شعر بوقيعه تعرض لها خيرت الشاطر. قد يكون خيرت الشاطر هناك بعض المخالفات حبس على اساسها، لكن في القضيه الاخيره هو شعر ان هناك وقيعه حدثت، وبالتالي اصدار قرار الافراج عن المهندس خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك كان بتوقيع احمد شفيق.
نعم، انا بشكر حضرتك استاذ احمد سرحان المتحدث الاعلامي باسم حمله الفريق احمد شفيق. معانا هاتف، معانا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد، هناك من يقول ان حضرتك في فتوى في جامعة الازهر سألك احد الاشخاص: ابي سينتخب احد الفلول، هل يجوز لي ان اخفي بطاقته عنه حتى تنتهي الانتخابات؟ فاجبته فضيلتك بنعم. هل هذا حدث؟
نعم هذا حدث.
هل في
سمعت كلام الاستاذ ابراهيم عيسى بالامس؟
نعم.
وتنبهت الى ان هذا القول يلزم منه اشياء، ولازم القول ليس بقول. فهذا القول، يعني هذه الاجابه بتاعتي بنعم، يلزم منها اشياء. هذه الاشياء انا لا اقول بها ولا اقيدها ابدا، اللي هي مثلا لو واحد جه بقى سالني طب ازور الانتخابات، ازور الانتخابات، فانا اعود وارجع عن قولي هذا لسببين: ان اللوازم التي تلزم من هذا القول لا استطيع ان اتحملها شرعا. نمره اثنين، ان نفس القول ان الابن يحجز بطاقة ابيه، هو يعني لا يمكن ان يحجر على ارادة ابيه. كل الناس نبع الناس ينتخبون من شاءوا، لكن انا كان الكلام متعلقا بالفلول فقط، بالفلول.
نعم.
يا
طب هل حضرتك بناء
ارجو عن هذا القول، والرجوع الى الحق خير من
ربنا يرضى عنك يا شيخنا. هل معنى ذلك انه لو حد سأل يعني فضيلة الشيخ، او سألنا احنا بناء على هذه الفتوى والتراجع اللي حضرتك قلته، لو حد قال لي مثلا اخويا هينتخب فلان، اقول له اختر ما شئت، انت متحمل المسؤولية امام الله؟
انصح ولا ازيد على هذا، لكن لا احجره على ارادة احد.
بشكر حضرتك فضيلة.
هذا القول مني، اصبر عليها ثانية واحدة بس.
فضل.
هذا القول مني ليس استباقا على ما ذكره الاستاذ ابراهيم، لكن انا فعلا سمعته بالامس وادركت ان هذا القول له يلزم منه اشياء، هذه الاشياء انا لا اقرها ابدا. فلما تاملت القول نفسه وجدت ان هذا حجر على اراده الاخرين، فرجعت عنه، ارجو عنه واستغفر الله عز وجل.
حضرتك ليك اي اضافه ثانيه يا شيخنا؟
لا يا حبيبي، اشكرك.
شكرا جزيلا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في عمرك. تراجع فضيله الشيخ محمد عبد المقصود بمنتهى الوضوح وبالحق اللي عهدناه من مشايخنا، لما بيحس انه افتى فتوى ممكن تعمل مشكلة او لم يحط بها علما مثلا في وقت ضغط عليه في اجتماع في مؤتمر او حاجة، فكان من الشجاعة ان الشيخ اتصل وتراجع عشان نقفل الباب على محملات انه يعني يتخذ من الموقف زريعة انه يشوه كل التيارات الاسلامية انها بتدعو الى التزوير ويعمل الحاجات اللي بيعملها، عليه من الله ما يستحق. طبعا البلتاجي بيقول احنا مش هنلغي عقولنا ونصدق اتهامات شفيق لسلطان. دكتور محمد البلتاجي قال ان الفلول لا يزالون يمارسون النهج القديم نفسه في صناعة الواقعه بين شركاء الحركة الوطنية، واضاف معلقا على اتهام الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق والمرشح لانتخابات الرئاسة للنائب عاصم سلطان، النائب عصام سلطان، بانه كان عميلا لجهاز امن الدولة: لن نلغي عقولنا ونكذب عيوننا لنصدق ان سلطان كان ضمن رجال مبارك المقربين يكيد المكائد للحركة الوطنية ويتنعم بالوظائف والمكاسب، بينما الشفيق كان ناشطا سياسيا معارضا محظورا طوال ال 15 سنة الماضية. كلام ده للدكتور محمد البلتاجي. انا بتصور أن جرأة الغير على التيارات الإسلامية بكل أحزابها، سواء كان حزب الوسط إذا اعتبرنا أنه في تيارات إسلامية فيما يسمى بتيارات إسلامية وسطية يعني أو تحمل شوية تصالح مع المنهج الليبرالي، بتصور أن إحنا السبب الحقيقة، لأن في حملاتنا الانتخابية حتى مع مرشحينا سواء الدكتور العوة أو الدكتور أبو الفتوح أو المهندس محمد المرسي، في شيء غريب جدا يعني ما كنتش اتخيل ان احنا واحنا بندعو الى ان احنا ننتخب حد بعينه ان احنا نجرح في الاخرين مثلما حدث من بعض اللي كانوا موجودين على المنصات، وده كان شيء مرفوض بالنسبه لنا انه عمل الشق اللي احنا بنشوفه ده. فاتمنى انه الفتره اللي جايه الباقيه شويه، لو ما كنتش هتنتخب محمد المرسي ما تطعنش فيه، ولما كنتش هتنتخب عبد المنعم فتوح ما تطعنش فيه، ولما كنتش هتنتخب الدكتور محمد العوا ما تطعنش فيه، لان احنا متفقين هؤلاء ليسوا بانبياء، واحنا ما بنتعاملش معاهم على ان هم خلفاء شرعيين لهذه الامه. يعني مساله انا ما بنتخبش الدكتور محمد مرسي على او مهندس محمد مرسي على انه يعني امير المؤمنين عمر بن الخطاب، انا بنتخبه عشان راجل مصالح ومفاسد، واشعر انه الاقرب لتطبيق هذه البرامج اللي قالها، وانه هيتقي الله فينا. ده تصوري، قد اصيب وقد اخطئ، فأنا مش عايز أخش في فكرة إنه يأثم اللي ما يختارش محمد المرسي بعينه ويبقى حرام على اللي يختار أبو الفتوح بعينه ويبقى هيروح في 60 داهية في نار جهنم اللي هيختار الدكتور محمد سليم العوا بعينه. ما ينفعش الكلام ده. يعني كل واحد عنده عقل وبيشوف برنامج وبيشوف سي في وفي الآخر بيقول يا رب هو ده المتاح بالنسبة لي، ما عنديش حاجة تاني أكتر من كده. فأنا اخترت وفق اعتقادي إن مرشح اللي اخترته ده هيتقي الله فينا، مش اخترته على إنه هيصلح وهيروح يفتح القدس الصبح وهيرجع مصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله دولة فتية عافية تناطح أمريكا في 24 ساعة. ده ضرب من ضروب الوهم إذا كنا متخيلين كده. إن احنا بنتكلم في مشروع ورئيس مننا يقدر يتقي الله فينا، نقدر لما ننتقده ما يعملش معانا زي النظام السابق. ده اللي بتصوره. يعني العليا تنتدب 14 ألف قاضي للانتخابات وسيدات للتعرف على المنتقبات. هو ده الشغل المحترم بقى. مش تقول المنتقبة أفضل أصر على دماغها واجيب راجل يشوفها، لا، في ستات وما شاء الله ده احنا عندنا موظفات بيقشروا بطاطس وبيعملوا التخديعة بتاعت البامية في الهيئات زي الهم على القلب. قول لهم اطلعوا من الشغل وهنديكم فلوس بتاعه الشغل بتاعتكم، بس راقبوا الانتخابات. يراقبوها ازاي؟ ان كل سيده تخش منتقبه تيجي بسم الله كده تشوف الاي دي بتاعها والبطاقه وترفع وشها تفضلي بألف سلامه مع السلامه خلاص. انما بقى نعمل مشكلات، اصل كانت منتقبه ورفضت تدخل واتخانقنا معاها وبعدين نلبس واحد بلطجي منتقبه، اصل لقينا واحد بلطجي بشنب وبلحيه لابس بلاش الافلام الهندي. احنا داخلين على انتخابات نتمنى انها تكون كما نحب وكما نرضى لمصر الثوره. نادر بكر: سنحترم إرادة الشعب لو جاءت الصناديق بشفيق أو موسى. أكد نادر بكر ده ما شاء الله كل التصريح بيطلعه بياخد له 5 مليون شتيمة سواء أصاب الرجل أو أخطأ. أكد نادر بكر المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي أن الحزب قرر دعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية لأن برنامجه هو الذي يحقق طموحات الشعب المصري ولأنه ذو خلفية إسلامية وأن غالبية الشعب المصري يريده رغم الحملات المغرضة ضده. طبعا مين اللي يقول إن أغلبية الشعب يريد ولا ما يريدوش؟ الصندوق. إنما إحنا لما بنيجي نرشح حد زي ما قلنا خلاص نحط بس اعتبارات عاقلة عشان ما نستفزش الناس إن كل الشعب عايزه، لا كل الشعب ضده، لا الشعب شايفه خليفة، لا الشعب شايفه شيطان. سيبوا الشعب يختار زي ما اختار في الانتخابات البرلمانية. مش عايزين نقعد يعني نحسس الغير ان احنا كأننا بنفرض ارادتنا على الناس. اضاف بكر: اذا اتت صناديق الانتخابات باحمد شفيق او عمرو موسى في منصب رئيس الجمهورية فسنحترم ارادة الشعب التي اختارت هذا الرئيس. طبعا هذا الكلام عكس ما قاله الدكتور البلتاجي اللي قال مش هنقبل وهتبقى كارثة وممكن ننزل الميدان. لو موضوع نزول ميدان انا بقول لكم من دلوقتي ها كنت تفكروا تنزلوا ميدان من بدري لقانون يطيح بكل من تقولون وكل من نشعر انه كان له صلة بالنظام السابق بدل ما نفضل سايبينهم لحد ما تيجي فجأة انتخابات تقول لنا مش دي السياسة اللي انتوا عايزينها ودي الديمقراطية اللي كنتوا بتتكلموا عليها. فانا اتمنى ان التيارات الاسلامية طالما دخلت اللعبة القذرة دي لعبة السياسة تتقبل كل اوحالها، والكلام ده قلناه والله العظيم منذ سقوط الرئيس السابق، هتتقبلوا قذارة اللعبة السياسية. قالوا اه نعرف نتعامل معاها ونحولها شرعية كمان. اتمنى ان شاء الله انها تتحول شرعية، لكن في النهاية هنسيب الصندوق غير المزور باذن الله ونثق ان شاء الله ان ميبقاش فيه تزوير باذن الله. هو ده اللي يحكم مين اللي الشعب المصري عايزه. يعني طبعا لما المصريين يترشقوا في فرنسا شفت فيديو بيضربوا بعض انصار احمد شفيق وبعض المعارضين لتأييد احمد شفيق، مش احنا المصريين نعمل كده بره ان احنا نضرب بعض؟ لان شفت بعيني واحد جاي على واحده ست حجابها كده يعني اللي هو بريوني وشدها مش عارف من ايديها وابتدوا يترشقوا مع بعض. المهم ان الشيء الغريب اللي حصل جاءت الشرطه الفرنسيه فالكل التزم. عارف لو الكلام ده في مصر والشرطه المصريه دخلت ها والشرطه الفرنسيه قالت ايه؟ من فضلكم هدوء، الفرنساوي يعني واضح انه كان بيقول لهم لو سمحت كده هدوء، فالكل تقبل. عارف لو هنا لو دخل الضابط قال يا سمحت يا جماعه هدوء، انت مال ابوك يا فلول يا ابني، اصل انت معاهم اصل انت ضدهم، ونضرب في بعض وبعدين نعمل جرح والجرح يكبر ونلاقي نفسنا ولعنا الدنيا. فنفسنا بقى نتعلم طالما قبلنا ده ان احنا نلعب سياسه في صندوق هو اللي يقرر به الشعب من الرئيس القادم. واحنا بننصح كل حد نصيحه لوجه الله: اختر الذي تشعر انه سيتقي الله سبحانه وتعالى، الذي تشعر ان ايده نظيفه ملوش تاريخ ملوث ما سمعناش حاجه عنه فاسده. ده نصيحه لا اكتر ولا اقل. 7 ملايين صوت حائر بين موسى وحمدين. اختلفت القيادات النوبية حول اسم الرئيس الذي سيحصل على دعم أكثر من 7 ملايين ناخب نوبي يشكلون رقما قويا في الانتخابات الرئاسية. معنا الأستاذ أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة الملف النوبي. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
ألو. أهلا ومرحبا يا ابن الله، يبارك في عمرك يا رب.
أستاذ أحمد إزاي حضرتك؟
النعمة الحال، الله يبارك في عمرك عايز قدرك.
وإزاي أهل النوبة بخير؟
نعمة الحال، أمور طيبة للغاية إن شاء الله تعالى لو سرقت النوايا.
أستاذ أحمد، يعني أهل النوبة لماذا تأخروا عن تأييد مرشحهم حتى الآن؟
والله هم مش متأخروا، يعني احنا يعني من كتر خيرهم جل المرشحين كانوا اتصل بيا وعملت لقاءات معهم بالشامل، ومنتظر اخر لقاءين لي مع الدكتور ابو الفتوح والدكتور محمد مرسي، بعد كده نقيم الامر ونعلن في النت وفي الفيسبوك، لان المعيار الوحيد اللي بقيم به الامور بالنسبة لي المرشح الجديد حجم عطائه للقضية المصرية. طبعا امن وامان استقرار مصر في الاعتبار الاول، لكن المعيار الثاني الوحيد اللي منقيمي اي كائن ما كان فيهم حجم عطائه للقضية.
استاذ احمد الوحيد. انا عندي سؤال مهم جدا، هل تشعر ان الشارع النوبي متجه ناحية حد بعينه؟
لا انا يعني مش من الحصافة في شيء ان اقول انه بين عادين كذا، لكن انا يعني او عالية القوم اللي ليهم مرئيات معينة، جل النوبيين منتظرين تقريبا الرأي الاخير بعد ما يتم اللقاءات ده بالكامل، عن فضل الاثنين دول بس التقي بيهم، بعد كده نعلم في النت والفيسبوك ان مرئياتي كذا وكذا وكذا، وطبعا كل واحد يعني حر في رأيه، لكن انا بوضح الامور بشكل جلي.
شكرا.
ايهما اكثر عطاء للقضية النوبية؟ فلان.
شكرا جزيلا استاذ احمد اسحاق رئيس لجنه متابعه الملف النوبي، ويا ريت تبقوا تجيبوا لنا برده كده خلال حلقه حد من النوبه يقول راي برده تاني، لحسن ساعات بعض الناس بتبتدي تزعل وتقول انت بتكلم واحد ما بيمثلناش، وهذا الكلام جالي على صفحه الفيسبوك. طبعا اهل النوبه منقسمين زي الخبر ما عندي بيقول في انتخابات 23 24 مايو ما بين السيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. نتمنى ان شاء الله ان اهل النوبه يدوا صوتهم، واضح انه من الكلام اللي بيتقال انه المهندس محمد مرسي خارج، لكن ما حدش عارف، كلام الجرايد ممكن يكون مختلف عن الواقع. وائل غنيم دعمي لأبو الفتوح مرهون بتطبيق 12 وعدا، هنحاول نتصل بوائل غنيم إن شاء الله في الفقرة الأولى نشوف إيه 12 وعد اللي بيتكلم عنهم. ومعركة رئاسية تتحول إلى أسرية، دعوة خلع، الزوج مرسي والزوجة شفيق. تخيلوا وصلنا للمرحلة المضحكة دي، يعني ممكن زوج مراته تطلب منه الخلع عشان كل واحد فيهم بيرشح، لكن ما تستغربوش. الحقيقة كان أيام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل البيت المصري نفسه حصل فيه انقسامات وتراشقات وتقطيع للأرحام بسبب أن البعض كان بيأيد الشيخ حازم والبعض مش بيأيد الشيخ حازم، وكانت مشكلة. لسه هناخد وقت على بال ما نقبل فكرة الرأي والرأي الآخر في حدود المتاح بالنسبة لنا من معلومات، مش في حدود الهوى والحب والمشاعر فقط. القوى العاملة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أبو العنين بسبب غلقه مصنع بالسويس. تقدمت وزارة القوى العاملة والهجرة ببلاغ للنائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبو العنين مالك مصنع سيراميكا كليوباترا بسبب قيامه بإغلاق المصنع والامتناع عن صرف رواتب العاملين والذين يزيد عددهم عن 5000 عامل. معنا الأستاذ أحمد صلاح نائب رئيس نقابة العمال بمصنع سيراميكا كليوباترا بالسويس. السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هل هناك أسباب ومسوغات أغلق بسببها رجل الأعمال محمد أبو العنين مصنعه؟
والله حضرتك يا استاذ خالد، يعني هي اسباب بمنتهى البساطه بمنتهى الصراحه، هي اسباب تتعلق بالحياه السياسيه التي عايشها ابو العنين. مخطط، يعني مخطط رئيسي وهو يعني المنفذ لخريطه الثوره داخل ارض مصر، يستهدف العمال حضرتك دائما بابتزازات وبمثل هذه الافعال. كلما قرب معاد المحاكمه التي هي في محاكمه الجمل، موقعة الجمل، وكلما قربت هذه المحاكمة كلما افتعل بنا الأفاعيل، مرة بغلق المصنع، مرة بعدم صرف المرتبات، مرة بعدم صرف البدلات. وإحنا مش عارفين حضرتك صراحة هل قدر السويس إن هي تظل دائما على صفيح ساخن مع هذا النظام السابق حتى بعد الثورة، بعد عام ونصف من الثورة.
طيب يعني مصير 5000 عامل ده القوى العاملة بتبص لهم إزاي؟
يعني هو صراحة النهاردة معالي الوزير رفعت، احنا كنا عنده الصبح ومعانا نواب مجلسي الشعب والشورى، ورحنا هناك ان شاء الله، واحنا يعني آملين ان هو الخطاب اللي بعتوه للنائب العام بخصوص ان هم يسلموا العمال تشغيل المصنع، لان اغلاق هذا المصنع جاء من قرار فردي من الرجل الاوحد محمد ابو العنين فقط لا غير، لكن لا اخطر قوة عاملة ولا اخطر اي شيء. ومرة واحدة كده
هل القانون استاذ احمد، هل القانون بيسمح لصاحب مصنع، انا معرفش القانون انت اللي هترد عليا، يسمح له ان هو يتصرف في ملكه بمزاجه ويقول انا هقفل ومش هشغل ومش مش هعمل حاجة، ولا في يعني طبعا في اجراءات غير كده؟
لا 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 لا، لابد ان يبلغ القوى العاملة منذ قبلها بثلاث شهور على الاقل.
نعم.
علشان خاطر تعمل احتياطاتها وتعمل اجراءاتها. انت متخيل حضرتك يعني ايه 5000 او 6000 اسرة تشرف في الشارع، يعني مشاريع بلطجية جدد في ارض السويس، مشروع بلطجي جديد يسعى ليه يعني رجل هذا النظام محمد ابو العنين على ارض مدينة السويس.
طب ما حصلش معاه اي مفاوضات يا استاذ احمد؟ ما عادش حد ممثل عن العمال؟
دي للمرة السادسة اللي احنا بنفصل معاه للمفاوضات ولم تنجح.
يعني هل هو لما بيتكلم استاذ احمد معلش حججه بان بيقول ان العمال بدأوا يغلطوا فيا وبيحصروني انا وقرايبي وبيعملوا معانا مشاكل، هل ده صحيح؟
حضرتك انا 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 حتى لو انا لو انا حضرتك يعني لو انا اغلقته لو انا هحتجز، انا دعيته اكتر من مره ان هو يجي المصنع، بيرفض ان هو يجي المصنع.
لا استاذ احمد معلش انا عايز رد واضح عشان بس الامور واضحه، هل الراجل خايف على امنه الشخصي وامنه اسرته في مساله ان بعض العمال، بقول بعض العمال، بنسمع في اماكن معينه ان بدا يعني يسيء الادب مع صاحب العمل ويقول له انا في الثوره خلتني اعرف اعمل فيك واسوي فيك، هل حججه دي ليها واقع ولا هو بيالف؟
انما هي حجج وهي لاثبات ان العامل المصري عامل بلطجي، هو ده اللي بيسعى عليه ابو العنين.
انا بشكر حضرتك استاذ احمد صلاح نائب رئيس نقابه العمال، يا ريت حد يقدر يوصلنا لمحمد ابو العنين رجل الاعمال، لان عايز اقول لكم بصراحه بس قبل ما اخرج على الفقره الاولى، بعد الثوره بعض اصحاب الاعمال اللي اعرفهم بيقول لي ان بعض العمال، ودي حقيقه والله انا مش بتهم العمال وبقول عليهم مثلا بلطجيه، لكن في بعض العمال فهموا ان الثوره حريه، فمن حق النهارده اقول للراجل انت بتديني 300 انا عايز 100 لما مش هخليك تخش المصنع. بعض رجال الاعمال كلمني انا كده، قال لي العامل اللي كان بيحاول يستخبى لما اكون معدي دلوقتي بيعدي من قدامي وبيتعامل معايا بمنتهى سوء الادب احيانا، وده ما بينسحبش على كل العمال، انما في قطاع ممكن يكون فاهم كده ان الثورة هتخليه من حقه ان هو يحتاج صاحب العمل في مكتبه. فاذا كانت دي حجج وهي، واذا كان القانون لا يسمح للسيد محمد ابو العنين ان يقفل مصنعه ويشرد 4000 او 5000 عامل، وكل عامل هنقول على الاقل بمنطق حسنين ومحمدين لو عنده عيل وبنت او ولد وبنت ومراته، يعني اربعة بنتكلم 5000 في 4 ب20000 بني ادم، دي تبقى مشاريع فعلا ممكن تبقى خطر على البلد لما يحس انه انا مفيش مصدر رزق بالنسبة لي. فلابد ان يتاخد الموضوع بوعي، لابد ان ناس من البرلمان الخاص بالقوى العاملة يتصلوا بالسيد محمد ابو العنين. انا سيبكم بلغات النائب العام دي التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لازم الموضوع يتحل بالتفاوض والجلوس مع بعض نواب الشعب الخاص بالسويس وبعض العمال والسيد محمد ابو العنين، يقعدوا يتكلموا في المصلحة العامة للعمال وللبلد، لان سيراميكا كليوباترا ممكن تكون بتصدر، انما الراجل ما شاء الله لديه من المال الله يوسع عليه بقى، ها فمش هيفرق بالنسبة له نقفل المصنع. فلابد ان احنا نكون عقلاء واحنا بنتعامل مع هذه الازمة. انا اخر تليفون معايا خاص بخبر اقتراحات الشعب تؤجل التصويت على مشروع قانون دور العبادة الموحد، معلش التليفون مش جاهز. قررت لجنة اقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق تأجيل التصويت على مشروع بناء دور العبادة الموحد لحين إجراء بعض التعديلات عليه بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالف للقانون. هخرج فاصل أقابل الدكتور سعيد عبد العظيم أحد قادة الدعوة السلفية بالإسكندرية، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الدكتور المحترم سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية. السلام عليكم دكتور سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله،
شرفتنا ونورتنا.
مرحبا،
سعيد ان ده اول لقاء لي مع حضرتك على الفضائيات، ربنا يرضى عنك. دكتور محمد، بداية دكتور سعيد، بداية يعني انا شاعر بشيء من الحزن جوايا انه التيارات الإسلامية في ارباك وما فيش وضوح وما فيش نوع من انواع التوجيه بدون تجريح بقى موجود الايام دي. بداية يعني حضرتك في اجتماع بكرة قلت لي لمجلس شورى العلماء
بإذن الله تعالى
برئاسة الدكتور عبد الله شاكر.
الحمد لله.
هل مجلس شورى العلماء أيد مرشحا بعينه ولا ده لسه هيحصل بكرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو بكرة بإذن الله تعالى الاجتماع على صلاة الظهر يعني بينتهي تقريبا على صلاة العصر، والكل برضو بيدلي بدلو وبيذكر رأيه.
مين الحاضر يا دكتور في
حبيبة؟ في الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ وحيد عبد السلام بالي والمفترض الشيخ الحويني ولكن صحته ضعيفة.
هو في حد، انا استاذن حياتك، زهراء الفردوسي بعدها بتقول في اشاعات عن تدهور صحة الشيخ ابو اسحاق بالله اطمنا. لا الحمد لله ما فيش تدهور ولا حاجة، والشيخ فعلا كان تعبان ونقل الى مستشفى عين شمس، وانا لسه مكلم الاستاذ محمد سعد الازهري قبل الهوى بعشر دقائق قال لي الحمد لله صحة الشيخ تحسنت، كان عنده تعب في معدته. نرجوكم الا تنسوا شيخنا من صالح دعائكم ان يمن عليه الله تبارك وتعالى بالصحة والعافية.
اللهم امين. فهيتفق عليه اعضاء مجلس الشورى باذن الله تعالى، هيعلن في نفس اليوم، وعاده ما بينتهي المجلس عن بيان ومسائل بيوجهها لعموم الامه. فده مجلس هو كان هيئه الحقوق والاصلاح كانت برضو اصدرت بيان واخذت قرار بنوع من الترشيح، الدعوة السلفية في الإسكندرية. فالمسألة ممكن تكون فيها قدر من الاجتهاد ومؤسسات دعوية.
هو وانا مش بتكلم على الاجتهاد يا شيخ، هو ساعات انت حضرتك عضو في الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح،
عضو الأمان
وفي نفس الوقت حضرتك في مجلس شورى العلماء
ومجلس شورى العلماء.
فساعات الناس بترتبك، يعني مثلا خرج بعض المشايخ من الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح ايام قبل استبعاد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لم يؤيدوا الشيخ حازم، خرجت مجموعة من القلب هي كانت في مجلس شورى علماء أيدت الشيخ حازم، فالناس ابتدت تستغرب، يعني هو احنا نروح على مين؟ يعني مين الموثق بالنسبة لنا؟ الموضوع بالنسبة لنا منتهي، هل الهيئة الإلهية الشرعية لحقوق الإصلاح ولا مجلس شورى العلماء ولا مجلس شورى الدعوة السلفية؟ لأن ممكن يكون عضو مشترك ما بين التلاتة له اختيار،
صحيح،
مع ان التلات هيئات لهم اختيار مختلف عنه خالص.
صحيح
ده بيحصل يعني.
ما هو ده بيحدث بالنسبة لي انا على جهة الخصوص لاني عضو رابطة برضو العلماء. فاحيانا الجلسات ان انا مثلا في هيئة الحقوق والاصلاح رشحت الدكتور محمد مرسي،
يعني ده كده حضرتك رايح بكرة مجلس شورى العلماء وانت تحمل صوت تأييد الدكتور محمد مرسي.
انا ده يظل هو رأيي الشخصي، ممكن الهيئة اللي بقى تشرف بالانتساب لها يكون لها رأي اخر. وانا لا،
طب لو الهيئة لها رأي خالص تاني خالص يا دكتور سعيد، هل حضرتك لما هتروح صندوق الانتخابات هتنزل على رأي الهيئة ولا على رأيك الشخصي؟
انا بصفتي ان انا عضو في الهيئات المختلفة انا بقول برضو اللي خلصني من ربنا،
نعم،
اللي يبرأ ساحتي، لان انا عضو في الهيئات المختلفة وان كان بحكم النشأة والبيئة في الإسكندرية وفي الدعوة السلفية منذ اليوم الأول، ولكن هذا لا يمنع من الارتباط بيسألوني رأيي، فأنا بأدلي برأيي. وممكن مسألة تدرجت في وقت من الأوقات كان في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ممكن مجلس شورى ياخد رأيه وقرار ناحيته
وينتخبه كويس.
بعد كده مثلا النواحي القانونية لسبب أو لآخر ما بنتكلمش على الحق والباطل الآن، فيسقطوا ترشيحه،
نعم،
يظهر المهندس خيرت الشاطر مثلا فممكن تم استبعاده. مثلا الدكتور محمد مرسي ان في الهيئة حوالي 15 اعضاء امانة، 13 اختاروا الدكتور محمد مرسي واثنين ما اختاروهوش.
اللي ما اختاروش اختاروا حد تاني ولا ادلوا
اختاروا
بيضاء؟
اختاروا مرسعين،
يعني اثنين اختاروا الدكتور عمر مفتوح.
لا بغض النظر ولكن 13 اختاروا الدكتور محمد مرسي. في الدعوة السلفية اختاروا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
وحضرتك نائب رئيس الدعوة السلفية اخترت الدكتور محمد المرسي.
اخترت الدكتور. الناس بتتكلم على الديمقراطيات والرأي والرأي الآخر، وده أصلا هي مسألة فيها قدر من الاجتهاد، قدر من الاجتهاد يعني تسمح به النفوس وتتسع له.
إنما ما أقدرش مثلا أقول حضرتك آثم لو ما اخترتش الدكتور عبد المنعم مفتوح مثلا.
لا
ما أقدرش أقول ده،
وخصوصا إن في وقت من الأوقات إن أنا وضعي الشخصي في هيئات مختلفة. يعني الهيئة أخذت القرار قبل الدعوة السلفية.
نعم.
كنت أنا في السعودية في المدينة اتصلوا بي، وفي مكة اتصلوا بي، فكان هذا هو رأيي وهذا هو قراري. هو ده اللي أنا شايفه كنوع من الاجتهاد الشخصي، وبعد ذلك في مبادرة.
هل ده قبل المبادرة، هل ده شيخنا كان محتاج من وقت بدري شوية أن نهيئ المحبين للمشايخ، أنه يعني احنا داخلين لعبة سياسية ملهاش علاقة قوي بمسألة الحلال والحرام الا في بعض الاساليب طبعا، انما في مسألة اختيار حد البرلمان، في مسألة اختيار حد الرئاسة، ان انا افتح المساحة بحيث ما يبقاش في ضغط نفسي على المشايخ لدرجة ان بعضهم قد ينتخب انسانا حرجا مثلا، يلاقيه يقول لي والله انا اخترت فلان حرجا حياء.
يا دكتور خالد انت ما تنساش مسألتين اساسيتين. المسألة الاولى نبض الثورة، وبقى الكل ثوري، الرجل والمرأة والكبير والصغير كله بقى ثوري وعنده نبض ثورة فعلا، في قدر من التفلت موجود على الساحة، يعني لابد من استيعابه وشواهده كتير. المسألة الثانية اللي هي مسألة الدخول في معترك السياسة. لما دخلنا في معترك السياسة ما تنساش برضو ان احنا كنا محبوسين داخل المساجد، ممنوعين من مية والهواء، حتى الفضائيات كنا ممنوعين منها، مؤتمرات في القاهرة هنا وهناك كنا ممنوعين، كان مجرد الالتقاء بواحد زي الدكتور خالد هيعد تهمة. لما يعد تهمة وانفتحت المسألة وأدواء عافية وحرية والله الحمد والمنة والعافية أوسع للعباد،
فسهل استغلناها صح،
سهل علينا ان انت اصداء افرازات واقع، يعني والله الحمد لابد برضو هي مسألة حسنات وسيئات، ولابد من ضبط كنا فين ووصلنا لفين، كيف كنا وكيف اصبحنا. احنا كنا في وضع كما ذكرنا كلنا في المسجد، ممنوع للأكثرية بانها تخرج بانها تلتقي. لما فتحت المسألة تم تكوين المجالس، المجالس ديت كونت في اعقاب الثورة، مجلس شورى العلماء، هيئة الحقوق والإصلاح، الدعوة السلفية حتى عملت هيكلة ما كانش مسموح بها.
نعم.
قبل الثورة.
نعم.
فصار في مجلس شورى الدعوة السلفية، في مجلس إدارة، في ملفات كثيرة.
نعم.
ده كله استجد بعد الثورة.
كويس.
فدي لما تيجي انت عارف زي العصفور لما تحبسه في قفص وتسمح له
طويلة جدا وبعد كده تسمح له بالطيران،
تسمح له بالانطلاق، فيعني مش عايزين العتب يشتد، وعايزين يبقى قدر من التناصح الاخوي، وان احنا نعمل معاني الايمان اللي بنادين بيها لله تبارك وتعالى.
انت حبيبي والله، انت عارف معاني الايمان الطيبه اللي حضرتك تدعو ليها كلنا ندعو لها والله، لكن الفكره كلها احنا دائما وابدا يعني اذا صلح الراس فليس على الجسد بأس.
صحيح.
يعني أنا لما ببص للدكتور سعد عبد العظيم، ببص للشيخ ياسر برهامي، ببص للشيخ محمد مقصود، ببص للشيخ أبو إسحاق، ومشايخنا الكرام الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب حفظهم الله، أنا بالنسبة لي دول قدوة. لما باجي في لحظة من اللحظات في العملية السياسية بدأت أشعر أنه لما حصل اختلاف في الأصوات بدأنا نرى تراشقات، الشيوخ بتطلع على الفضائيات، ده زعلان من ده وبيعاتبه بشدة، وده زعلان من ده وبيعاتبه بشدة وقسوة، بل وصل الأمر أنه مثلا كان الشيخ صفوت حجازي في آخر مؤتمر يعني خرج منه بعض الانفعالات التي أساءت للدعوة للسلفية في الإسكندرية، وكان منفعل زيادة عن اللزوم، وحصل هجوم على الإنترنت على الشيخ صفوت ما بين مؤيد ومعارض. في النهاية إحنا اللي بنخسر. الفترة المقبلة يعني إحنا كيف كنا ثم كيف أصبحنا إلى مدى نصير، بقى عايزين نشوف المرحلة اللي جاية في الوقت المتبقي، الوقت الضائع ده هنعمل فيه إيه.
والله هو عسانا أن احنا نبذل وسعنا، ولا سعنا إلا أن احنا نستبشر، يعني والله الحمد والمنة رحمة ربنا واسعة بينا، كنا في الوضع اللي كنا فيه، وعلى الرغم من ذلك انتشرت الدعوة الانتشار الكبير اللي فاق الخيال، واللي صار موضع تندر في الغرب والشرق، وربنا لا يضيع أهله، عسانا بس نبذل وسعانا في الأيام القليلة القادمة، وإلا فأن نصير فتنة لكل مفتون، هذا هو الخطر الكبير، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول.
هل في مبادرة عند حضرتك بده؟
نعم،
في مبادرة حضرتك قدمتها؟
في مبادرة أنا قدمتها، ما بنقول يعني خلينا دعاة وحدة وتوحيد، أنا قدمت المبادرة، هي كانت موجودة ولكن البعض شاف أنها ماتت، والبعض شايف أنها في مجموعات انسلخت منها. انا شايف ان ده دورها، ده طوق نجاة ان كل هيئة من الهيئات بصوت، الهيئة هيئة الحقوق والاصلاح بصوت تاخد رأي الاعضاء زي ما اخدت رأينا. حتى وانا في السعودية اتصلوا بي وقلت رأيي، وانا لما بذكر ان انا بأيد الدكتور فلان لان بعض شيوخنا اتهموا زي ما حضرتك بتذكر،
يعني الشيخ محمد عبد المقصود ربنا يديله الصحة ويحفظه لما خرج على الاعلان وقال ان الدكتور سعيد عبد العظيم ايد المهندس محمد المرسي، طلعت بعض الجرايد عشان تشكك وتزيد الواقع علينا مشايخ قالت الكلام ده كذا.
طبعا احنا لما نترك مساحة للاعلام وكونه بيحدث وقيعة وحنتجنبه ازاي ونحتاط ازاي، ده مطلوب، ولكن ده انا كنت حريص فعلا ان انا اؤكد لان دي اعراض مسلمين، اعراض علماء ودعاء، ان هم يتهموا بالكذب ويتهموا بالكذب وانت ما انتش عارف مين اللي بيحرك قاعدة او بتستجيب
لها. طب هل في مجلس شورى العلماء في الدعوة السلفية بالاسكندرية، هل الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله نزل على رغبة الجماعة في اختيار الدكتور عبد المنعم الفتوح كرأي عام، انما رأيه الشخصي انه اختار المهندس محمد المرسي؟
انا كنت اسمع زي ما بتسمع لان انا كنت غايب، كنت في السعودية، هل حتى لو اللي سمعته مازال مستمر ولا حدث له نوع من التغيير؟ طبعا الواحد لا يملك الا اللي هو بيدين به لله واللي هو شايفه. اللي انا شايفه ان هو الهيئات دي كل هيئة تبقى بصوت، مجلس شورى العلماء بصوت ياخد رأي اعضائه ويعلن رأيه انه هو حيقف وراء المرشح الفلاني، ونجيب الدعوة السلفية ونجيب كل الجماعة الإسلامية، حزب النور، حزب كذا، حزب كذا، هنجيب دول كلهم وإيه آرائهم في النهاية، إن ما حدث اتفاق ناخد رأي الأغلبية بحيث ندفع خلف واحد، لأن المشهد النهاردة.
هل شايف إن الوقت يعني في سهولة؟ يعني أنا بتصور إنه بعد الخط والرجع اللي حصل الأسبوعين اللي فاتوا دول، هل بتصور إن في أمل انه خلال يومين ثلاثة ممكن الدعوة الاسلامية بكل اطيافها تجتمع مثلا وراء الدكتور عبد المنعم فتوح او تجتمع وراء مهندس محمد مرسي، ولا شايف حضرتك برضو انه
لا ده صعب؟ انا نزلت شايف ان الامر لا يحتمل خمس دقائق، لان انت خلاص اخدت قرارك، انت اخدت قرارك وبقيت واضح، اقعد وادلي بيه او ننقله عنك، حتى ان انت قرارك مع المرشح الفلاني، انا قراري مع المرشح الفلاني، وقضية اجتهادية. الخطر الأكبر ان احنا نمكن لواحد شيوعي لواحد ليبرالي نتيجة الفرقة، نتيجة الانقسام. انا بتعجب طبعا من السهانة والاستخفاف، لا ده ممكن هيدخلوا اعادة، قول ان واحد شيوعي هيفوز لأول وهلة في المرحلة الاولى، وبالتالي انت التفتت والانقسام والاختلاف احنا نهينا عنه شرعا، كونوا عباد الله اخوانا، نكون يد واحدة. احنا بعتنا برسائل طمأنة لكل من هب ودب، نبعت برسائل طمأنة لإخواننا اللي على الطريق عسى خلاف لا يفسد القضية.
مين اللي يتحمل المسؤولية اللي حصل في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى أن بعض غير الإسلاميين دخلوا على الساحة وبقى لهم تواجد ووضوح؟ مين اللي أدى لده؟
والله أنا حتهم نفسي قبل ما اتهم الآخرين، أنا حتهم نفسي ان انا الوضع الضعيف بيغري الجراثيم والبكتيريا بانها تنمو، الجسم القوي بيستدفع، دي هي سنن كونية وسنن شرعية. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينة واحد بين المهاجرين والانصار والاوس والخزرج، بل اخى بين كل اتنين، احنا مش هنألف. فهو المسألة ان حتى المشروع الاسلامي ان احنا بنطالب بتطبيقه احنا ممكن نبقى سبب افشاله. انا مش حتى من الشيوعيين والامريكان دلوقتي وغيرهم، مع عداوة دول كلهم واضحة ومعروفة وبينة، ومش محتاجين نتكلم على غزو فكري لا ابدا، ده انا الشيطان اللي بيجري منا مجرى الدم من العروق اللي هيقطع الاواصر. واذا كانت مسألة حضرتك بتقول لي يومين ثلاثة ازاي نقعد، اذا ما قدرناش نقعد لا نلوم الا انفسنا، لو ضيعنا المشروع الاسلامي، لو التفتت والتشرذم والاختلاف، وياريتوا افتراق. ما هو الناس اختلفت في يوم من الايام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، صلى البعض في الطريق والبعض لما وصل
ولم ينكر على هذا
وجمعهم وقتل بهم الاعداء.
نعم
الائمة اختلفوا، الصور كتيرة جدا اختلفت أم المؤمنين عائشة مع معاوية فهار والنبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به. المسائل اللي احنا فيها دي إذا ما كانش في نظر وفي تقوى لله وفي حرص على وحدة الصف ورقب، احنا عايزين تيار إسلامي فعلا، تيار إسلامي تتضح فيه المعالم، بل احنا حتى يعني نكون بمثابة رحمة على عموم البشر. احنا عايزين إسلام ودين، فنقدم الأسوة والقدوة السليمة، وإلا فالتشرذم والاختلاف ده الاختلاف شر كله.
أنا بشكر حضرتك دكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية، جزاك الله خيرا. الدكتور سعيد عبد العظيم يؤيد المهندس محمد المرسي، غدا اجتماع مجلس شورى العلماء، أتصور إن هيغيب عنه فضيلة الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة، ما أعرفش إذا كانوا هيقدروا يتصلوا بيه بالتليفون هيرد أو لأ، هنعرف ده بكرة إن شاء الله. هيقرروا مين المرشح لمجلس شورى العلماء، ربنا يديهم الصحة ويبارك فيهم. الدكتور محمد إسماعيل المقدم على مسؤوليتي الشخصية، رغم أنه نزل على رغبة جماعة الدعوة السلفية في الإسكندرية في اللي هو بنسميه الفوتينج أو التصويت باختيار الدكتور عبد المنعم الفتوح، إلا أنه هو شخصيا يؤيد المهندس محمد المرسي. لا صحة لما ينشر في الجرائد أن الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم يعني بيكذب لا سمح الله الشيخ محمد عبد المقصود، لأنه نربأ بشيخنا أنه حد يقول له حاجة ويطلع يكذب عليه عشان خاطر لعاعات دنيا وكرسي. جزاك الله خيرا شيخنا على حضورك معانا. فاصل وحنواصل لقائنا مع الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، والدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي والتقييم الإعلامي والنفسي لمرشح الرئاسة. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. التقييم الإعلامي والنفسي لمرشح الرئاسة، طبعا احنا مش هنضيف جديد ولا انا يعني هجيب الديب من ديله، انما الفكرة كلها انه من حقنا ان احنا نبص شوية إعلاميا الناس دي بتتعامل ازاي معانا، ونفسيا ايضا، لانه حتى النظرة الاخيرة بعض الناس شافت ان الاستاذ عمرو موسى كان عصبيا وكان متوترا، كان يتعامل بشيء من العلو على المنافس، وشافوا ان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كان دائما ما يتحرك في مسألة انه مثلا بيستدر عطف بعض الناس بفكرة انه كان بكثير الاعتقال وكثير الاضطهاد والتعذيب، فدي امور نفسية بيرصدها اهل الذكر كما قال ربنا في كتابه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسمحوا لي ارحب بالدكتور كمال فرويز استشاري الطب النفسي. السلام عليكم دكتور جمال. وارحب باخونا الدكتور ياسر عبد العزيز، استاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي. السلام عليكم استاذ ياسر.
ازيك يا فندم؟
منورين.
الله يخليك.
انا بس هقرا تعليقين بسرعه عشان برضو ضيوفنا علقوا. في حد بعت لي بيقول لي وفاء الشحات مفاجأة كبرى، لقد تيقنت بنفسي من نية التزوير عندما سمعت أن هناك متوفين في كشوف الناخبين، أدخلت الرقم القومي لحماتي المتوفية سنة 2006 والمفاجأة أن اسمها موجود في كشوف الناخبين ولها رقم ولجنة ومن حقها التصويت، والله على ما أقول شهيد ومع الإثبات ماذا أفعل؟ هتلنا الإثبات يا وفاء إن شاء الله هنا وإحنا نكلم حد مجلس الشعب ونبتدي نطرح الموضوع ده. أستاذ ياسر حبدأ بحضرتك، كيف رأيت المناظرة بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسى، وكيف ترى تأثير الإعلام في الشوط الأخير على وعي الناخبين؟
أولا أنه للمرة الأولى منذ يمكن 3 عقود كاملة تعود مصر إلى موقع الريادة والإلهام بالنسبة لمحيطها العربي. أنا أشعر بالكثير من الارتياح لأنه لأوقات طويلة كنا نصدر صور مأزومة عن الإعلام المصري، إحنا دلوقتي بقينا لو كنا دخلنا على الإعلام الأجنبي كنا هنقرأ عنوان اسمه مناظرة مصر. التوب ستوري يوم الخميس اللي عقدت فيه المناظرة كان مناظرة مصر، هي دي كانت أكتر حاجة بتتشاف في كل العالم. أنا متأكد أنه في اليوم المناظرة الناس اللي كانت متعودة تشوف الجزيرة والعربية والفضائيات المختلفة أعتقد ما حدش فيهم راح يشوف حاجة من دول، كل العيون كانت منصبة على هذا الحدث. أتصور أنه ده تغير جوهري وليس شكلي في مسار السياسة المصرية، بمعنى أنه للمرة الأولى منذ نشوء هذه الدولة قبل 3000 عام أو يزيد بيستطيع المواطن المصري أن يفتش الراغب في الترشح للرئاسة وأن يحشره في الزاوية وأن يوجه إليه الأسئلة عن صحته وعن أمواله وعن ماذا سيفعل وعن رأيه، وبينزل من موقع الذي كان والعياذ بالله يأخذه فرعون أو يأخذه بعض الرؤساء من بعده، موقع القداسة، إلى موقع الموظف مسألة. الذي يسأل من قبل من وظفوه من يدفعون له رواتبه. أنا بتصور أنه ده تطور مهم، يجب أن نسجل احترامنا وتقديرنا لأرواح الشهداء التي أوصلتنا إلى هذه الحالة. لا يمكن أن يتخيل إنسان مصري أن ذلك كان سيحدث لو رجع بالذاكرة إلى قبل 25 يناير، أن إحنا بنفتش في الرؤساء بهذا الشكل. المناظرة كان فيها قدر من الانضباط، وانا بتصور انها منحت حظوظ متكافئة ومتساوية للمرشحين، وان هي اول عمل خارج اطار برامج المسابقات في الاعلام المصري يلتزم بالضبط الصارم، يعني دقيقتين لازم تسكت، انت هتوجه سؤال يبقى توجه انت فدي مسألة اعتقد انها مهمة. الاسئلة لم تكن مرضية بالنسبة الي، لكن التطور الذي حدث كان قابلا للقياس.
انا هرجع اسألك في ايه نوع الاسئلة اللي كنت ممكن لو الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي قاعد يقول يا جماعة لازم تسألوهم كده بعد ما اسأل دكتور جمال فرويز. الحقيقة بتشوف المرشحين للرئاسة بالذات في مناظرة وبرا مناظرة عموما في مؤتمراتهم وما تسمعه في احاديثهم الصحفية، مسألة الاتزان النفسي والثبات الانفعالي بتشوفه ازاي عندنا؟ ده شيء جديد احنا بنلمحه، لان احنا ما كناش بنشوف ده غير في حاكم واحد، فما كانش بيفرق بالنسبة لنا هو مزاجه قرفان بيطلع عين ابونا، مزاجه مبسوط برضو بيطلع عين ابونا.
تمام. يمكن بدءا كده حاب اقول ان المرشحين ال 13 كلهم اكفاء، واي منهم يصلح يكون رئيس جمهوريه، انه وصل لهذه الدرجه لهذا الترشيح اذا انسان صالح لهذا المنصب، ده لازم نتفق على كده. ولازم نتفق على كلمه اللي انت سيادتك شرحتها في الاول وقلت السياسه هي اللعبه القذره، من يستطيع ان يلعب في هذه اللعبه القذره يستطيع ان يتماشى مع السياسه، من لا يستطيع فيبقى صعب عليه. فإذا في بعض الناس منهم ما اقدرش اخليهم يستمروا في هذه اللعبه، ان الانسان انقى من هو يستمر في هذه اللعبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه كل كلام المرشحين كان كويس قوي، كلام كل واحد وعود وعود وعود، والناس مستنيه الوعود للاسف الشديد. الناس بتبص لكلام المرشحين ان ده اللي هيتحقق. النهارده واحد بيتكلم بيقول لك انا مشروع هياخد 100 يوم بعد كده، لا ده مش ممكن ياخد 20 سنه، لا ده ممكن المشروع ياخد 4 سنين. الكلام ابتدى فيه عدم مصداقيه لبعض اللحظات احسها منه.
انت حسيت ان في اللحظات الاخيره وعود المرشحين نفسها
ابتدت تهتز؟
بدات تهتز.
تهتز. الجزئيه الثانيه ان ما اقدرش احكم على الاتزان الانفعالي لكل المرشحين الا اثنين اللي هم واجهوا بعض. يعني اثنين اتحطوا في اختبار اللي هو كان سيد عمرو موسى والدكتور ابو الفتوح. بقيه المرشحين ما حطش منهم حد في اختبار نفسي اقدر اقول عليه هنا وقع عليه ضغط نفسي هشوف رد الفعل بتاعه. الدكتور عمرو موسى اهتز ان هو لم يتوقع هجوم، ودي مشكله، انت رئيس جمهوريه هتتوقع هجوم من اكثر من اتجاه بعد كده.
هل تتصور ان واحد بخبره الاستاذ عمرو موسى على مدار هذا التاريخ الطويل ما كانش متصور ان الدكتور عبد المنعم الفتوح في اثناء التفنيد وهم كانوا عارفين قواعد لعبه المناظره ان هيقول له انت من الفلول؟
حته الفلول دي نقطه، لكن هو لما هاجمه على فشل وزاره الخارجيه 10 سنين، فشل مجلس الاتحاد الجامعه الدول العربيه 10 سنين، هذا الكائن الميت، ما هو كل ده كان انا كنت متوقع ان دكتور استاذ عمرو موسى كان يرد بصوره قويه. لكن للاسف الشديد انت بترد في جزئيه احنا كلنا شايفينها، العلاقات الافريقيه كانت سيئه جدا، العلاقات العربيه كانت سيئه جدا، العلاقات العالميه كانت سيئه جدا. فكان بيرد الراجل في نقطه هي اوريدي ضعيفه، فبالتالي ظهر في صورة المضغوط عليه.
طب لما كانت العلاقات بهذه الضعف دكتور جمال، الحقيقة ايه اللي خلى الناس، وانا سألت الأستاذ عمرو موسى هذا السؤال في الحلقة معاه، ايه اللي خلى الناس في يوم من الأيام كانت بتتكلم أيام الرئيس حسني مبارك يا ريت عمرو موسى يبقى رئيس جمهورية، يا ريت عمر سليمان يكون رئيس الجمهورية؟
كاريزما.
كاريزما.
كاريزما. احنا لما اخترنا عبد الناصر، اول اختار عبد الناصر لما جه حكم البلد،
احنا ما اخترناش حد الحقيقه،
لما عبد الناصر جه حكم البلد من الناس بعد ما مات عبد الناصر يقول لك لا ده لقينا في ختم النبوه، عبد الناصر ده هو في زيه. هو انا اسف الاخ النصير ما يزعلوش مني، كل المشاكل والولايات اللي كانت في عصر السادات وفي عصر مبارك ما بدات في عصر عبد الناصر.
طب انت بتشوف انه فعلا الشعب المصري يعني اكبر حكم بالنسبه له نفسيا للتقبل الرئيس هي مساله الكاريزما؟ يعني في ناس تقول لك ايه مهندس محمد مرسي لا لا مش ملوش طله كده، يعني هل هي فكره بس ان انا احكم مصر بالطله؟
الخبره السياسيه مش موجوده عند الشعب المصري. الشعب المصري ده واحد تايه في الصحراء 62 سنه المفروض لما بتلقى واحد تايه
ودخلته على المدينه
تروح حاطط له نقطتين ميه، لازم تدي له يعني الديمقراطيه دي تدريجيا عشان يبقى ناجح. لكن انت للاسف قلت له اذهبوا فانتم الاحرار، اذهبوا افعلوا ما شئتم. ده اللي بيحصل في الشارع المصري النهارده، كل واحد بيفعل ما يشاء. النهارده الانفلات اللي موجوده الاخلاقي او الامني، هو ده حصل ليه؟ عشان قلنا لهم خلاص كل واحد يعمل هو نفسه.
انت شايف انه يعني جرعه الديمقراطيه احنا ما استحملناهاش؟
مش ما استحملناهاش، ما خدناهاش بالصوره السليمه. ما تعودناش عليها حتى في مدارسنا. احنا تعودنا احفظ دي ذاكر دي هتدخل الامتحان دي ودي، ما خدناش الديمقراطيه انت عايز تعمل
فيه. فالتحول النفسي ده عمل
طبعا في عدم اتزان
اللي حصل ده،
في عدم اتزان في الشارع المصري كله. النهارده وصلنا زي ما حضرتك قلت الزوج والزوجه اختلفوا يرشحوا مين، ما ده عدم اتزان.
ده انا دعوه خلع يا فندم. ده عدم بتطلب منه بتقول له اخلعني لانها بتأيد شفيق وأيد محمد المرسي.
عدم وجود اتزان انفعالي.
ارجع للاستاذ ياسر عبد العزيز. استاذ ياسر، يعني طب هل ترى انه الاعلام يعني مثلا بدايه اداء المقدمين لهذه المناظره، هل بتتصور ان ادائهم تاثر بفكره هو مسبق جواه حابب مين في الطرفين او مش حابب حد من الطرفين خالص؟
شوف انا لان عندي معلومات عن الكواليس بتاعت المناظره، انا لا استطيع ان اصف اداء المقدمين بعدم الحياد، لانه انا عارف انا احد الذين كنت يعني يطلبون انه يبقى فيه ما يسمى بالفولو اب كويستشنز او اسئله المراجعه. يعني مثلا انت عارف كان من قواعد المناظره دي انه ما يبقاش فيه سؤال متابعه. يعني حضرتك السيد عمرو موسى مثلا قال للدكتور عبد المنعم فتوح انت كتبت في كتابك كذا وكذا وكذا، فالدكتور عبد المنعم فتوح يقول له لا انا ما كتبتش. ما حدش يعمل فولو اب كويستشن، يقول له لا ده انت كتبت ده في نص الصفحه كذا، اهو كتاب مكتوب عليه كذا. وانت السيد عمرو موسى مثلا يقول ان ايران دوله عربيه ويجب ان، فما حدش يتابعه يقول له ايران دوله عربيه هلذي زل اللسان ام ان
هو قال لنا انها زلت لسان
بصرف النظر. يعني اقصد انا بضرب لك مثال. او يقول انا عملت علاقات جيده مع دول حوض النيل، كيف قمت بعقد هذه العلاقات الجيده اذا كان في يوم كذا بتاريخ كذا حصل كذا؟
يعني انت كنت شايف المناظره تبقى اوقع لو حصل ده،
لو حصل فولو اب كويستشن ليه؟ لانه الجمهور كان هيقدر يعرف بالظبط، لكن المذيعين فضلوا ان هم يبقوا في شكل الحياد. وبالتالي
هل تتصور ان هذا الشكل الحيادي ده كان افضل، ولا ممكن مثلا تتفاجئ ان مرشح مرشحين تيجي تقول يقول لك لا احترم نفسك؟
ما انا بقول لسعادتك اللي قاله الدكتور هو سليم جدا، انه احنا في لسه عاملين عمليه جراحيه خطيره جدا في دماغنا ويدوب بنحاول نفتح عينينا. لحسن حد يفتكر احنا لازم نبقى زي فرنسا او زي امريكا، يعني لا احنا لسه يدوب بشايلين سرطان ورم عمره 30 سنه، في حد هيقول 60 ماشي بس هو عمره 30 سنه، والسرطان ده لازم نتعافى منه. فهم الناس لما جم قعدوا قالوا بلاش نعمل ده علشان ما حدش يحسب علينا ان احنا منحازين ضد فلان او مع فلان. لكن انا بتصور اذا نضجت هذه التجربه يجب ان تكون هناك اسئله تتابعيه بحيث انها تفتش اكثر في اجابه المتناظر المرشح المتناظر، وبالتالي تكشف ما بها من عوار وخلل، واذا كان كذب يبان انه فعلا كذب، واذا كان زل يبان انه زل، مش الامور تبقى ماشيه كده وخلاص. الموضوع المهم الثاني هو موضوع الشعوب بتختار ازاي في الانتخابات على ثلاث ركائز. الركيزه الاولى هي الايديولوجيا، والركيزه الثانيه هي البرامج او السياسات، والركيزه الثالثه هي اللي حضرتك سميتها الطله او الدكتور سماها الكاريزما. هما دول الثلاث عناصر اللي الجمهور بيختار على اساسها من يحكم بلده. الشعوب اللي عندها ازمات سياسيه حاده او فتن طائفيه والعياذ بالله او اقتتال واحتراب اهلي، الايديولوجيا بتبقى هي المسيطره على كل الاهتمام. ده سني ولا شيعي؟ ده مسلم ولا مسيحي؟
ده مسيحي ارثوذكس
ده يميني ولا يساري؟ تمام. البلاد اللي بتبقى في حاله حرب الايديولوجيا بتبقى مؤثره قوي عليها. تمام. البلاد بتبقى ازمات كبيره. البلاد اللي بتبقى وصلت لدرجه من التطور العلمي والتقني والديمقراطي كبير بتبقى الانتخابات على البرامج والسياسات.
شوف الضرائب، يشوف التعليم، يشوف الصحه،
ده هيسمح بالاجهاض ولا مش هيسمح بالاجهاض، ده هيسمح بحمل السلاح ولا مش هيسمح بحمل السلاح،
بالشذوذ ولا لا،
ده هيزوج المثليين ولا مش هيزوج المثليين، هيعلي الضرائب التصاعديه هيعمل ولا ضرائب غير تصاعديه، طيب ده هيعيد نظام الصحي بناء نظام الضمان الصحي ولا هيسيبه على الوضع اللي هو عليه ده. فبيبقى ايه المعركه على السياسات. ولذلك لما تشوف المناظره مثلا في الدول المتقدمه تلاقيه بيتكلم في ارقام ويقول لك طب 30% لا تسمح بذلك، لكن لو عقلناها 32% من الممكن ان نستطيع، بيوصل لارقام دقيقه ويقول له انه نظام الضمان الصحي يجب ان يشمل كل مواطن فوق كذا. يعني ارقام وسياسات خاصه. العنصر الثالث بقى اللي هو عنصر حضرتك سميته الطلق اللي هو الكاريزما، وده في المجتمعات التي لم تنضج ديمقراطية والتي تعول.
مجتمعنا ايه فيه؟
احنا مجتمعنا للأسف الشديد ما زال بعيدا عن فكرة البرامج والسياسات بقدر واضح، وبتهيمن عليه الأيديولوجيا والاعتبار الشكلي. وانا افهم ذلك، لا يزعجني ذلك، بس لازم افهمه عشان اعرف اتعامل معاه.
نعم.
للأسف الشديد انا بتصور ان اكتر من 80% من اختيار الرئيس في الايديولوجيا والطلة او الكاريزما، والنسبة الاقل هي في البرامج والسياسات، واعتقد ان الاعلام والدعاية هم نصف معركة انتخابات الرئيس، وان هيقوموا بلعب او قاموا بلعب وهيقوموا بلعب دور كبير في اختيار الرئيس. وانظر الى الكتلة السائبة واعرف انه طول ما في كتلة سائبة من 20 إلى 50%، يعني لم تحسم امرها بعد، اعرف ان الاعلام هو اللاعب الخطير.
دكتور جمال، هرجع لك في قضية انه مثلا مرشح الاستاذ عمرو موسى مثلا رفض مثلا يعلن عن حالته الصحية او عن ذمته المالية زي ما عمل الدكتور عمرو فتوح، نفسيا ده بتفسره ازاي؟ وهل شايف انه من الطبيعي قبل ما ادخل، يعني قبل ما ابقى رئيس، هل هو منطقي بالنسبة له ان يقول لما ابقى رئيس فعلا ذمتي المالية تتحط وحالتي الصحية تتحط، والكلام ده موجود لجنة الانتخابات، ولا المفروض ان الشعب المصري يبقى عارف صحة رئيس وذمته مالية من دلوقتي عشان ما نخش في دوامات انه اغتنى او ما اغتناش بعد دخوله للمنصب؟
هو يمكن السؤال كان محرج من الدكتور ابو فتوح للاستاذ عمرو بوسى، او السؤال كان مفاجئ او غير متوقع على الاقل بالنسبه للاستاذ عمرو بوسى، وبالتالي هو ما كانش عايز يدي اجابه واضحه. كان هو هنا مزنوق في خانه زي ما بنقول كده، خانه اليك، ان هو لا اما تدي اجابه يا اما تتهرب من السؤال. هو تهرب من السؤال، هنا فتحت اقاويل. هل التهرب من الاجابه ان الاجابه عندك مش هتكون راضيه بالنسبه للمستمع؟ هل انت تتهرب ان انت في حاجة عايز تخفيها عن المجتمع؟ دي كانت اللي احنا فهمناه من هذه الاجابة. ولكن مش مطلوب مني وانا داخل لسه على الانتخابات الناس تعرف حالتي الصحية. النهاردة في واحد بيدخل انتخابات وبينجح بيموت تاني يوم وهو سليم معافى 100%، وحصل في حتت كتيره جدا ان
اثنين ماسكوا الشعب ماتوا، يعني بعد الانتخابات نجحوا وماتوا ما دخلوش،
وفي ناس كانت ماسكه مناصب اثنين ورا بعض، اعرف احدى الجهات اثنين مسكوا منصب عالي في هذه الجهه اتوفوا ورا بعض في 3 أيام في نفس المنصب. فهنا حكايه
ايه المنصب الفقري ده عندنا في مصر هنا؟
كان فعلا المناصب العسكريه. فهنا بنقول طب ما احنا هنا الشخص نفسه قدرته على التحكم في الامور هنا بالنسبه للاستاذ عمرو موسى كان ضعيف شويه، او ما كانش مستعد يدي الإجابة اللي ترضي طموحه هو شخصيا. هي دي كانت النقطة، هي أثارت الأقاويل.
نعم.
لكن برضو الأستاذ أبو الفتوح ما برضو عليه بعض المعيبات، أو الدكتور أبو الفتوح كان عليه بعض المعيبات، إن هو ذكر بعض النقاط لما هو ذكر حكاية الموافقة إن الرجل يتحول من الإسلام للمسيحية والمسيحية للإسلام والدولة دفع عنه، وقال لك أنا ما قلتش. ما هي دي نقطة تحسب عليه باي.
أنت حضرتك سمعته بيقول كده وأنكر؟
ما جابوها جاب تاني يوم في العاشرة مساء.
يعني هل تتفق مع الدكتور ياسر الأستاذ ياسر إنه لو مرشح اتسأل سؤال ما قلتش إن مثلا كان ينزل له فيديو قدام الشعب اتفضل هو صوت وصورة؟
طبعا.
متوافق على ده؟ عشان الناس اللي بتتفرج تعرف مين صادق ومين كاذب.
ده دور الإعلام أن يشرح العالم ولا ليس أن ينقله.
نعم. احنا النهاردة في
يعني هو الكتاب ده دكتور هو كان كاتب الكلام ده ولا لا؟ أنا عايز أعرف.
في واحد أنا النهاردة قلت أنا هحل المشكلة الأمنية في مصر في 24 ساعة. ما يا إما أنا أمسك عصا موسى واملكها،
يا اما انت بتقول ان 24 ساعة هو المسؤول
هلم التعابين دي كلها وكلها لمتى اللي بتنزل التعابين.
نعم.
يبقى اذا حتى من قال هذا فهو مخطئ،
يعني حتى نفسيا ناخد من الكلام ده. اصل انا ملاحظ حاجه، هرجع للاستاذ ياسر بس عايز اركز عليها شويه، مساله السن. يعني هل بتعتقد ان السن له دخل بالحاله النفسيه للمرشحين وهم بيتكلموا؟ يعني بشوف شويه الفريق احمد شفيق اما حد بيتكلم حاجه عنيف وهو بيتكلم، ده نمط الاستاذ عمرو موسى برضه منفعل وبيتكلم،
ده نمط شخصي،
والدكتور
نمط شخصي، نمط شخصية بس بتزيد مع تصلب الشريم مع
الوقت. يعني يجيب رئيس عام 30 سنه مثلا في
الاهالي؟ لا يعني عفوا احنا ممكن يجي رئيس 80 سنه مش مشكله، بس نمط الشخصيه بتاعته تبقى شخصيه مستقره هاديه. ما هو نقول عايز شخصيه متزنه انفعاليه. سياده الفريق احمد شفيق لما بيتكلم دايما بانفعال بصفه ضابط الجيش، ان هو بيدي اوامر. الجيش الناس بتقبل الاوامر عشان في احكام عسكريه عليهم.
انت بتصور ان الشعب المصري ممكن يقبل الموضوع العسكري ده تاني؟
لا.
طب ارجع للاستاذ ياسر، حضرتك كنت بتقيم بتقول لي رأيك في حشد الإعلام في الفترة الأخيرة، ارتباكات حصلت الصف الإسلامي، ما بدأ الإعلام كمان حتى على جماعة الإخوان سن السكاكين وبكل ما أوتي من قوة، وعلى الرغم من ذلك بتشوف إزاي ده ممكن يأثر على المهندس محمد المرسي وما يأثرش على ابن الجماعة الدكتور عبد المنعم الفتوح؟
أنا دايما الأول عايز أقولك بس أنه القانون 174 لسنة 2005 المنظم لانتخابات الرئاسة وتعديلاته 112 لسنة 2012 في بند بيقول أن مسوغات الترشح لانتخابات الرئاسة تقديم إقرار الذمة المالية، يعني إذا حبينا نجيب إقرار الذمة المالية لازم يكون موجود دلوقتي عند اللجنة المنظمة للانتخابات الرئاسية، وأنا بحب أنه يتنشر، وفي أحد المرشحين هو المرشح المحترم الأستاذ حمدين صباحي أعلن إقرار ذمته المالية كده على الملأ في برنامج زي برنامج حضرتك ده.
أنت بتأيد حمدين صباحي؟
لا بس
مش معايا. لا أنا بسألك سؤال، أنت مع مرشح ما ولا لسه برضو ما أعلنتش رأيك؟
أنا 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 مع المثل العليا في الترشح والأداء السياسي المقنع والرشيد.
جميل.
فأنا بشوف أنه أحد المرشحين زي الدكتور مرسي مثلا عنده أداء جيد في جوانب معينة، ومثلا الأستاذ حمدين عنده أداء جيد في جوانب معينة، وأنا ممكن أقول لك كل واحد بيلهمني بإيه، يعني كل واحد فيهم يعني بيلهمني بشيء. السيد عمرو موسى بيلهمني بالتمكن والحس التجاري، عارف الكوميرشال ده سنس، يعني عنده يعني يعرف يجيب كام ويبيعها بكام ويقولها ولا ما يقولهاش ويقولها امتى وحاجة. الـ 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 السيد حمدين صباحي هو شخص عاطفي كما يبدو لي، رجل متسق دايما مع ذاته. السيد خالد علي رومانسي، والفرق بين الرومانسي والعاطفي واضح. الدكتور محمد مرسي انا بعتبره المظلوم، رجل مظلوم، رجل ظلم، ظلم ظلم فادح، ظلم مرة لانه بسبب الارتباك اللي حصل في الترشح دخل المسرح كبديل، ودي مسألة لدى المصريين فيها ميراث كبير.
طب انا يمكن عايز اقف عند النقطة،
انت فاهمني يعني؟
لا بس
يعني كل مرشح ليه ابروتش معين او مدخل معين.
الدكتور محمد المرسي كان رئيس حزب،
نعم،
حزب كبير مش صغير، حزب الحرية والعدالة، وراجل اتربى في هذه الجماعة هذا الوقت،
نعم.
فكرة البديل اللي احنا بنتكلم عنها، ويمكن كان الدكتور محمد مقصود اتكلم كده امبارح، مثلا ابو تريكه امبارح بديل في الدقيقه 55 نزل غير ماتش وجاب 3 اجوان. دايما ليه بنبص على البديل انه مش ممكن يكون اكفأ من الاصل؟
الاتيتيود بتاع المصريين، التوجه لدى المصريين، يعني كان في لعيب كوره مهم نزل في بطوله كان كل شويه ينزل ربع ساعه
جده.
بعد كده حولوه من لعيب بديل الى لعيب اساسي، كانت النتيجه واضحه. المصريين بيقبلوش فكره الرجل الثاني وفكره البديل بسهوله. كمان المصريين ما اقتنعوش قوي، او قطاع منهم ما اقتنعش قوي بفكره انه يبقى فيه بطل وفجاه ينسحب فيجي واحد بداله فنروح نديله، يعني دي مش مقنعه، دي على مستوى التنظيم.
مين اللي اثر على الوعي ده؟ هل الاعلام له دور ان هو فضل يأثر على الناس
100%.
ان المهندس محمد المرسي بديل وانه ما يصلحش؟
انا عايز اوصل المهندس محمد المرسي عنده سمات قوه كبيره، عنده ماكينه انتخابيه هي الأعظم على الإطلاق في مصر، عنده مناقب شخصية وذاتية لا غبار عليها أبدا، لكن الإعلام سوف يستطيع أن ينال منه بسهولة، ها، لأنه هو دخل من المدخل الخاطئ بالمعنى التجاري مش بالمعنى
يعني
الأخلاقي.
فكرة الاستبن اللي هم
فكرة الاستبن، نعم،
ده يعني الإعلام
يعني
ساهم فيها.
يعني فيسبوك مثلا تلاقي مكتوب يقولك إيه، ما تستهونش بفيسبوك،
خلصنا من الشاطر من مبارك ويبنه وجالنا الشاطر واستبنه.
يوم
التعليق بيتقال ده
يوم المناظرة أظرف وأعمق التعليقات دلالة طلعت في الفيسبوك شفتها، اللي بيقول له هتقولهم لي حسني حسني هقولهم لك إخوان إخوان، اللي هو بيستعيد صيغة الليمبي الشهيرة، هتقولهم لي نيلي نيلي أقولهم لك. شوف العمق بتاع التحليل. المصريين يعرفوا يعملوا اللعبة دي كويس، ويعرفوا يحطوك في قالب، وده
هل جماعة الإخوان إعلامية من وجهة نظرك ما تقدرش خلال الفترة اللي فاتت والحضور المؤتمر الرهيب اللي الفترة اللي فاتت في كل مكان في مصر وفي الإعلام تقدر
في شغلتها
انها تقدر تتحرك
في شغل
تغير الفكره دي؟
في شغل كويس، لكن اذا سالتني هل الدعايه تعمل في جانب الدكتور مرسي اجيبك نعم، هل الاعلام يعمل في جانب الدكتور مرسي اجيبك لا.
دكتور جمال، العامل النفسي اللي انا بتكلم عليه، انتقل من المرشحين للجمهور، العامل النفسي بتشوفه ازاي عند اللي هينتخب نفسه بقى؟ يعني مساله انه بص على المرشحين، سمع. أنا بتفق مع الدكتور مع الأستاذ ياسر، الحقيقة ليس عندنا من الحصافة ولا الثقة في مسألة البرامج خالص. النهاردة ما تجليش شهرين تقول البرنامج ده أنا هعمل لك بكرة و100 يوم و3 أيام و10 أيام. الناس من كتر ما فقدت الثقة في كل اللي جم في برامجهم يعني حسن مبارك لابس لنا قميص بنص كم وكرافات كده
العبور الى المستقبل
العبور للمستقبل مع اللي هي يعني ودته لي او وجهته لي لميس الحديدي اللي بتتكلم دلوقتي باسم الثوره هي اللي اختارت له القميص والكرافات طقت له ده اشيك شكل تبان بيه. بتشوف انه المنتخب نفسه في الفتره اللي جايه نفسيا ايه اللي ياثر عليه علشان يعرف يتعامل مع اختيار المرشح بهدوء من غير ضغط نفسي؟
احنا زي ما اتكلمنا على المرشحين نفسهم نتكلم بقى على المواطن. المواطن عندنا الخلفيه بتاعته بتختلف. في مواطن بخلفيه دينيه، في مواطن بخلفيه ليبراليه، في مواطن بخلفيه اكل العيش. كل واحد منهم بيبص منظور عايز مين طبقا للخلفيه بتاعته. اللي بيبص له الخلفيه الدينيه هو بيقول لك انا هاخد واحد من الثلاثه، دكتور محمد مرسي، دكتور سليم العوا،
دكتور بفتوح.
اللي بيبص لها منظور ليبرالي يقول لك انا والله اخد دكتور عمرو موسى، اخد حمدين الصباحي، اخد
احمد شفيع،
الفريق احمد شفيع. المواطن العادي عايز ايه؟ ما احنا النهارده نبص احنا عايزين ايه. المواطن عايز امن، عايز ياكل، عايز استقرار سياسي. مين اللي يقدر يحقق للثلاثة دول؟
هل مسألة ان مصر ما تقدرش تحتمل او شعبها ما يقدرش يحتمل فكرة ان ثورة تقوم واخد منجزاتها بعد 90 سنة زي فرنسا ومش عارف 50 سنة زي مين؟ ده هيبقى له فيصل في انهاء هذا العراق يعني، او اللي بنسميه الكتلة الصامتة دايما، هي اللي هتكون صاحبة القرار من وجهة نظر نفسيا في اختيار مرشح مصر الجاي؟
لا، هو مش الشعب عايز كده، هو في جهة معينة بتحرك بصورة غير مباشرة الاحداث توصل الشعب لهذا النقطة. في جهة ما بتحرك الاحداث عايزة توصلك. هتوصل 90 سنة، هتوصل 200 سنة، هتوصل 150 سنة وثورة دولة كذا نجحت بعد 150 سنة وبعد 80 سنة، ولا الحل الجاهز البدلة جاهزة موجودة. في جهة ما عايزة توصل لك ان البدلة جاهزة.
هل دي هتتأثر على الشعب نفسيا؟ طب انت شايف ممكن الفترة القادمة وسط الضغوط اللي حصلت في مصر والبيوت والمشكلات والازمات اللي حتى في اختيار مرشحك،
تمام،
يعني ابنك ممكن يختار غيرك وتتخانق مع ابنك وتطرده من البيت والقصص اللي بتحصل، لان مش عارفين نستوعب فكره اختيار غير اللي بنحدده احنا نفسيا، شايف الشعب المصري بيتجه في انهي منطقه دلوقتي؟
النهارده في صراع، والصراع ده عشان كده 80% ما فيش حد هينجح من المرحله الاولى. هذا الصراع هيبقى فيه بين احدى المرشحين التيار الاسلامي، تحب اقول الاسم حضرتك؟
قول.
غالبا هيكون الدكتور محمد مرسي، وهيكون مع غالبا من التيار الليبرالي هيكون غالبا الاستاذ عمرو موسى. ده الاقرب لذهن الناس بصوره عامه، ان الناس ما عندهاش استعداد.
طب تفتكر النفسيه اللي راحت لده والنفسيه اللي راحت ده بناء على ايه؟
تمام، دكتور محمد مرسي وراه جماعه هتساعده في تنفيذ المهام، او اللي هو حلم النهضه اللي احنا بنتكلم عليه، في جماعه وراه هتسنده. احنا الفتره اللي جايه عايزين حد يساند الرئيس، مش واحد ينتخب ولا تاني يوم ميدان التحرير مليان وميدان العباسيه مليان وميدان مش عارف ايه مليان، هنقعد احنا نقضيها ثورات زي ما بيقولوا ومش هنشوف اكل عيشنا. هذا ده راي المواطن المصري. فاحنا كده عايزين استقرار. الاستقرار مين هينفذه؟ اما واحد بخلفيه سياسيه عاليه جدا وله بروتوكول سياسي وله من الخبرات الحياتيه والخبرات العمليه والسياسيه، يبقى هنا
حتى لو في فتره من الفترات بان اداؤه مثلا عند بعض المحللين انه كان اداء يعني ما هوش قوي، ما يقدرش يشيل دوله، حتى لو كان ده
اتفقنا ان الوزراء في العهد البائد كانوا مجرد سكرتاريه بينفذوا اوامر السيد الرئيس والاسره. الاسره عايزه يمين هم يمين، عايزه شمال عايزه شمال.
استاذ ياسر، يعني الفتره اللي جايه احنا باقي من الزمن حاجه بسيطه قوي، احنا بنتكلم دلوقتي في 10 ايام يمكن. بتتصور في العشرة ايام الاعلام يعني يقدر يوجه الناس ازاي؟ يعني انت الوقت حضرتك في ناس كانت بترحب وبتحمد الرئيس السابق وبتسبح بحمده ومش شايف اي عيب ولا اي ضير على سياساته. فجأة بعد ثورة 25 يناير انقلب هذا الاعلام اعلام تحريري، نزل ميدان التحرير وبقى ثوري وثوار، والثوار بيقولوا بتاع. في الفترات الاخيرة بدأنا نفس الاعلام بيغير جلده وبدأ يتجه لمن كانوا في النظام السابق هو بيهاجمهم في فترة ما بعد الثورة. فبتشوف الإعلام هل هياخد مصداقية في التأثير على وعي الناس، ولا الشعب المصري وصل لمرحلة من الوعي إن بقى عارف من الصادق من الكذاب من المنافق من إلى آخره؟
لا، أنا ما من اللي بيقدروا ما ينافقوش الجمهور، واللي يقدروا يقولوا إن الجمهور أحد المسؤولين عن الفساد أو التحولات الخطيرة والحادة اللي بيقوم بيها بعض الاعلاميين. تصور ان الجمهور بيبقى يكون عارف انه الاعلامي فلان وهو اللي بيمثل السوية السياسية الفلانية وهو اللي كان بيسخر نفسه وقلمه او ميكروفونه لدعم النظام السابق وبعدين بيشوفه بيعمل ثوري فبيمشي معاه وبيشوفه بيتفرج عليه وبعدين يعني الجمهور للأسف عندنا ما بيقومش بالواجب تجاه ما يسمو بالمتحولين بل بالعكس احيان كتير جدا بديهم فرص وحظوظ للتألق والرواج وبالتالي الجمهور ما بيعقبش هؤلاء المتحولين فهم ما بيجدوش ان هناك داعي ابدا لان هم يعدلوا من مسارهم. الاعلام هيتنوا يلعب هذا الدور في توجيه المواطنين بشكل او باخر لانه ليس عندنا أدلة إرشادات تحريرية معينة ولا هيئة ضابطة تحاسب على الخروقات والانتهاكات وليس لدينا جمهور واعي يستطيع أن يسقط الإعلامي المتحول بالخيار الوحيد المتاح المقاومة بالمقاطعة. لما بيكون في سلعة بتتباع في أي مكان ويتأكد ليك كمستهلك سيادتك أن السلعة دي مخشوشة غير مطابقة للمواصفات ابسط شيء تعمله اذا مش قادر تبلغ الصحة او تبلغ التموين انك تقاطع هذه السلع. لكن في مجال الاعلام للاسف الشديد انت بتسعى الى الحصول على تلك السلعة وحينما تسعى للحصول عليها فانت بتديها مبرر للبقاء وللرواج. انا من هنا
من وجهة نظر حضرتك وعايز اعلق على الجملة دي عشان تقفلي عندها، هل من وجهة نظر حضرتك اقبال الناس بزخم على قنوات كثيرة فيها افراد تحولوا 3-4 مرات من قبل النظام لحد من قبل الثورة لحد دلوقتي، اقبال الناس ومشاهدتهم وتعليقاتهم واتصالاتهم التليفونية ده نوع
ويا من ويا استاذ فلان والله العظيم انت احسن واحد في الدنيا وانا بسمعك دايما وانا مش عارف ايه. وهو شوف احنا 40% من الشعب المصري يعيش على اقل من دولارين و40% من الشعب المصري دي حسب بيانات البنك الدولي لا يعرف القراءة والكتابة. ثلاثة عقود من التشويه المنهجي المتعمد للجمهور المصري. الشعب الجمهور بيكون عارف النقطة دي تماما، لكن وسائل الإعلام هي ايه يا أستاذ خالد؟ دي مسألة حساسة الناس بتعرفهاش غير اللي شغالين في المهنة. المحتوى اللي حضرتك بتقدمه ده هو خمس الوسيلة اللي انت فيها دي، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هو 1/5 من الوسيلة اللي حضرتك فيها دي، لكن الخدمة 1/5 زيها، البراند نيم او الاسم التجاري 1/5 زيها، التمويل 1/5، الترويج 1/5 زيها. فللأسف الشديد بعض المتحولين الذين اساءوا الى انفسهم والى الاعلام المصري والى الدولة المصرية عموما وشعبهم تمام بيستطيعوا ان يجدوا الرواج طالما ان عناصر الخدمة متوفرة وان الجمهور لا يتخذ القرارات الصواب تجاه هؤلاء الذين غشوه ودلسوا عليه. وانا لن انافق الجمهور تمام، وهقول للجمهور حينما تجد اعلاميا وقد حول مساره مرتين وثلاثة وحينما تجد وقد باع لك البضاعة ونقدها تمام، ابسط شيء تعمله الا تكرس نجوميته. اذا ما كانش انت هتتأثر بيه غيرك هيتأثر بيه. واحنا ضد اي نوع من انواع الاقصاء القسري او العمدي، اي ضد اي نوع من التدخل الاداري او حتى القضائي، رغم ان اللجوء الى القضاء هو بمثابة يعني الحل السحري. لا، الاعلام مش كده، الاعلام
الحصار النفسي مهم،
الطوعي الموقف الطوعي انه هذا الرجل يغشني فانا لن اكرس نجوميته.
برجع لحضرتك دكتور جمال، الحقيقة الاستاذ ياسر بيتكلم عن الاعلام وتأثيره، بتشوف الاعلام اثر في نفسية الناس بالذات في الايام الاخيرة عن التيارات الاسلامية عموما؟ بتشوف نفسية الناس بدأت يعني اما اجي الاقي واحد يطلع، طبعا ما بيطلعش في قنواتنا احنا، خلينا نتكلم معك بصراحة، قنوات الاخرى كلها في كده وفي كده، انما معظم الناس يتكلموا لك ايه منهم لله السلفيين منهم لله الاخوان احنا ندمنا ان احنا انتخبناهم. الزن ده بتشوفوا نفسين بيأثر ازاي في الناس، ولا هل الناس اوعى من ان هم يقعوا في المصيادة دي؟
بص يا بيان، هاخد من كلام دكتور ياسر في نقطة، احنا 80% من الشعب تحت مستوى خط الفقر. احنا بنتكلم وطلعنا مش عارف فلان خد 19% وفلان خد 18%، احنا عندنا فوق 60% لا يعرف القراءة والكتابة، اقسم لك بالله معهم دبلومات ما بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا.
يا فندم بعد الثورة دعني اؤكد على كلامك، فضايح الاملاء على الفيسبوك تخليك تفطس وكتب لك مثلا بكالوريوس تجارة وبكالوريوس هندسة وليسانس اداب، بيكتب املة غلط.
هذه المجموعة اللي هي بنقول لك تاخد كيلو السكر وكيلو الزيت وانا هجي لك لغايه البيت، هم دول الحشد بتاع الناس اللي هتروح تدي الاصوات. النهارده تجميع الاصوات ليس بالكفاءه ولا بالليبراليه ولا بالدينيه، هو مين اللي هيديني، مين اللي هيدفع لي، مين هيشتري لي، مين هيديني 50 جنيه ومين هيديني 100 جنيه والصوت النهارده بكام. دي فئه مش قليله وبتتحكم في صوت، ولازم نتفق ان الصندوق لا يفرز زي من الافضل،
ده دي اساسي
يعني مش دايما هو افضل طريقه لافراز الاقل ضررا
حاليا. فاحنا هنا الناس متاثره نفسيا.
طب لا معلش انا اسف، يعني من وجهه نظرك مثلا قطاع الشعبي العريض في مصر ده اللي بيتكلم عن ثوره 25 يناير، لو اتت الصناديق بالطريق احمد شفيق، هل ترى انه الاقل ضررا من ضمن موجودين بنسبه؟
انا اسف جدا ان انا انقطع، بس المساله انا نزوعي هو متفائل، انا اعرف ان احنا عملنا تحول، قد نختار اختيار خطا لكن سنكون قادرين على تصحيحه لانه الصندوق بيسمح بده. يعني آلية الانتخاب، لان انت خلي بالك انت انتخبت وجم قال لك الانتخابات لا تعبر عن اراده الشعب، والشعب احيانا يخضع والشعب فقير والشعب جاهل، تمام؟ اي حد هيجي بالصندوق، تمام؟ الميزة الوحيدة هي ان احنا هنقدر نراجع الصندوق في الاستحقاق التالي، قد يجي الخطأ زي ما الدكتور قال، لكن القدرة على مراجعة الاستحقاق موجودة.
طيب ارجع لحضرتك، هل بتشوف ان الاعلام في الفترة الاخيرة بزخمه وقبضه وقضيضه المرئي والمكتوب اثر في وعي بعض الناس تجاه التيارات الاسلامية؟
مش الاعلام لوحده، تصرفات بعض الافراد من المحسوبين على التيار الاسلامي.
انا اتفق معك
بطريقه طريقه معاكسه 100%،
انما انا لا انا اتفق معك تماما، انا ابن التيار ده واتفق معك تماما، انما هل الاعلام لو مثلا تصرفات بعض من ينتمون للتيار اثروا 5% تحابيش وبهارات وبسماتي وفرن
وصلها 100%
وصلها 90% مثلا؟
الاعلام نجح في استغلال هذه الثغرات. يعني انا اسف، انا لسه كنت بتكلم مع واحد بقول له الاسلام قد احنا اسامة بن لادن جه خسرنا اللي كانوا موجودين بره مصر، كانوا يعرفوا كيفين الامور كانت ماشيه ازاي قبل احداث سبتمبر في امريكا.
نعم.
الاسلام كان ماشي زي السكينه السخنه في الزبده بالبلدي كده، بعد البرجين الامور اختلفت تماما.
نعم.
النهارده بعض من ينتمون للتيار الاسلامي وبعد مشاكل العباسيه وبعد مشاكل اللي كانت في التحرير والمظاهرات وهنعمل وهنسوي والجهاد وهنقطع نتن، ده تخوف ناس من التيار الاسلامي.
حتى لو كان الاعلام ضخم الموضوع ولبسوا ثوب اكبر مما يحتمل،
الاعلام ضخمه بس الناس شافت.
نعم.
لما لقيت ناس بتضرب رصاص وناس بتحمل بنادق، حتى لو كان واحد ولا اثنين، لكن بالاعلام ممكن يخليهم لك 2000.
حلو سؤال، حلو، انت بتسال اسئله حلوه جدا هنا، مش عارف
عندك انت لسه هقول لك على حاجتين.
سؤالك حلو ده،
اتفضل.
هقول لك قبل ما تقول لي الحاجتين، فلوس ليه؟ انا كتبت مقال اسمه شيطنه الاسلاميين في جريده المصريه.
نعم.
قلت اللي قاله الدكتور ده، قلت هناك عمليه شيطنه تجري للاسلاميين، نصفها بايدي الاسلاميين انفسهم والنصف الاخر بايدي اعدائهم.
نعم.
يعني ضربت مثل بموضوع جماع الوداع اللي هو كذبه، اختلاق وقائع محض، كذبه.
أنا اقسم لك بالله،
من انا كتبت
سالت كل يعني ناس في البرلمان ثقات، قال لي اقسم بالله
موضوع في المغرب،
مش موجود في المحضر،
موضوع في المغرب،
موضوع مغربي،
في المغرب مش مصر،
موضوع مغربي، رجل في المغرب قال كلمتين في 2010. انا قعدت احقق الموضوع، اصل انا قريته في الجارديان في الاندبندنت.
معلش ده انت تاكد لي على دي، بس انا بسمعكوا تاني عشان
في المغرب. الدكتور
موضوع مضابعه الوداع اللي الاعلام ابتدى يتكلم فيه ملوش علاقه بالبرلمان
ومصر خالص. الدكتور عبد الوهاب الزمزمي، تمام، ده رجل فاضل عالم دين في المغرب، طلع بفتوى في ابريل 2010 عن هذا الموضوع. الموضوع ده مختلق اختلاق تام، لكن انا هقول لك ليه نزل في حريه وينزل في يديعوت ونزل في معاريف والناس اتعاملت معاه على انه حقيقه واقعه، لانه قبليه كان في رضاعي الكبير في يوم من الايام، وقبليه كان في بول الرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم
في يوم من الايام، وقبليه كان في حد الحرابه، وقبليه كان في الغاء تعليم اللغه الانجليزيه، وقبليه، ودي كلها مسائل سبقة يقينا مش في البرلمان، لكن بعضها في البرلمان وبعضها خارج البرلمان. الغرض هو ايه؟ انه عمليه شيطنه الاسلاميين تجري بشكل عشوائي من جهه ومنهجي من جهه اخرى.
ايه الجهه المنهجيه فيه؟
الجهه المنهجيه ان هناك من يتربص بالاسلاميين،
وجهه
ولا اقول بالاسلام يعني،
لا خالص،
هناك من يتربص بالاسلاميين، تمام، وهؤلاء يجدون في بعض انواع وانماط الاداء الاسلامي اللي بيصدر عن الاسلاميين افضل الحجج والذرائع.
طيب بقى احنا نعمل حاجتين هسمعهم من حضرتك، بس اخد المداخله دي عشان بقاله كتير على التليفون. مهندس محي ابراهيم من حمله الدكتور محمد مرسي، السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه الله يا باشمهندس خالد.
الله يرضى
عليك. انا كان ليا بس سؤالين في مداخله سريعا جدا.
اتفضل.
دلوقتي كان في اعلامي لا داعي لذكر اسمه كان جاب عجله كاوتش ستيبن وحطها على الترابيزه وقعد يسخر ويقول المرشح الستيبن. انا لي عليها سؤالين. السؤال الاول، الدكتور محمد مرسي لم يعبأ بها بمثل هذه الاشكال ولم يرد عليهم، الا دي تحسب له كتصويت ان هو صاحب خلق وصاحب عقليه وراجل معروف بامكانياته العلميه وتعلم في امريكا وكذا؟
نعم.
السؤال الثاني، لو الاخوه الاعلاميين المحترمين قاعدين دول حبوا يردوا عليك انهم اسلاميين او انهم من حمله محمد مرسي، عايزين نفهم بطريقه علميه ازاي نرد على امثال هذه الاشكال عندما يستهزئوا بنا، ازاي نرد عليهم رد علمي؟ وجزاكم الله خيرا.
بشكر حضرتك باشمهندس محي. هو في سؤال هنتجاوب حضرتك عليه وهتجاوب الاستاذ ياسر. هبدا بالاستاذ ياسر، بس قول لنا الاول النقطتين اللي كانوا قبل المداخله.
النقطتين، النقطه الاولى هي انه الاسلاميين يرشدوا ادائهم وخصوصا ما يتصل به او منه بالبرلمان، وبالتالي يطرحوا الاشياء الخاصه بالبرامج والسياسات التي تحدثنا عنها سابقا اللي هي بتجاوب على كيف نحسن احوال الناس.
ممكن اعمل اوبجكشن صغير؟ في الفتره السابقه كان الحزب الوطني نواب سميح ونواب الكيف
طبعا
ونواب السي دي
طبعا
ونواب المخدرات
طبعا،
فاكر؟
صح.
ما كانش الاعلام ليه بيتعامل معهم بالشراسه العنيفه
والأمار.
دي والقمار رغم ان الاسلاميين، مش بتكلم على الاخوان، بتكلم حتى على الاداء السلفي، دور يعتبروا كي جي 1 عمل سياسي.
صح.
ليه ما حاولتش استوعبهم مثلا اقول ايه يا جماعه، ما طبيعي جدا فريق كان طول عمره ممنوع ولما يجي مارس ممكن اتقبل منه اخطاء، بس قال
لك انا جاي منين النهارده؟
منين؟
من مجلس الشعب.
ايوه،
لجنة محترمة اسمها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتدعو ناس من العاملين في مجال الإعلامي عشان يقولوا أفكارهم عن تنظيم الإعلام، وأنا قلت هذا الكلام للمهندس الصاوي والأستاذ محسن الراضي أنه أنا أشعر أن أنا فعلا في بيت الشعب للمرة الأولى، لأنه الإعلاميين جايين من برا المجلس بيخشوا بيتكلموا مع أعضاء اللجنة وبيسمعوهم وبياخدوا منهم علشان يطلعوا قوانين تنظم حالة الإعلام وتحسن أحوال الناس. هو ده الأداء الإسلامي في البرلمان اللي أنا أؤيد هذا الأداء تماما وأشد على يد من يقوم به، لكن أنا عايز قدر من الترشيد لأنه ده نصف القصة. النصف الثاني هو في هؤلاء الذين يقومون بشيطانة هذا الأداء عبر الإدعاء والاختلاق وعبر التجاوز والانتهاك، وده يربطنا بسؤال الأستاذ
هتجاوب عليه وبعدين يجاوب عليه الدكتور جمال.
الأستاذ
المهندس محي بيقول أنه يعني أمثال إبراهيم عيسى غالبا أنه هو الوحيد القادر على غالبا بيقول
انا معرفش مين
اللي خارج النسق الاعلامي
بصفقاته
دي، انما حاطط استبن معين او جاب مره بطانيه تعليقا على كلام الفريق احمد شفيق عن الدكتور عمنا من فتوح ان هو واحد اخره كان بيوزع بطاطيني زي رئيس جمهوريه. فعايز اسال سؤال، لما يطلع اعلامي بهذه من وجهه نظر انا مش دعوه رايك انت عشان ما تحسش انك انت محرج، انما انا اراها فجاجه في التعامل مع الموقف، بتشوف ده ازاي؟ او مثلا ممكن زي باسم يوسف يطلع يجيب صادات ويرقص على الاخوان كلام او كده، بتشوف اعلاميا ده ازاي؟
ما هو انا دايما، انا كنت مره عندك هنا واحد المتصلين وكان رجل له يعني قيمه كبيره يعني، هو كان دكتور ياسر برهان، فقال كلمه جميله جدا، قال لي احنا لازم نفهم بعض، لازم احنا بنفكر نفهم بعض، يعني عشان تفهم السلفيين او تفهم لازم تفهم هم مرجعيتهم ايه بيفكروا في الامور ازاي. فانا برضو عايز الاخ محي رغم ان هو اتكلم وقال اللي عندك دوله،
لكن ما يقصدش يعني ممكن يكون تعبير مصطلح خرج كده. لا ده مهندس محي ده راجل محترم والله،
على العين والراس، على العين والراس بدون شك. انا عايزه برضو يفهم احنا كاعلاميين بنفكر ازاي. شوف يا سيدي، احنا عندنا نوعين من الانتاج، وانت راجل اعلامي كبير ومشهور ومعروف، عندنا نوعين من الانتاج، نوع اسمه الراي ونوع اسمه الخبر، تمام؟ فيما يتعلق باجنده الخبر المفروض ان احنا نتحلى باعتبارات الخبر اللي هي الحياد والتوازن والنزاهه وعدم استخدام الاستحسان او الاستهجان وعدم استخدام الفاظ الاكلاشيه وعدم اختلاق الوقائع وعدم تشويه الحقائق، دي قواعد الاخبار الصارمه.
الخبر
الراي بقى، لما نروح الراي بقى، الراي ده حدث ولا حرج الا اعتبارات النظام العام، تمام؟ والنقد مسألة أساسية وحيوية، وإذا أنت شفت برامج اللي بتنتقد السياسيين الكبار في الغرب هتلاقي فيها، أنا أقبل النقد وأقبل اتخاذ الأشكال اللي من هذا النوع لتجسيد صورة النقد، لكن النزاهة هي أنك حينما تنتقد، يعني أنا هنتقد السيد عمرو موسى فلازم أنتقد السيد أبو الفتوح إذا كان هناك ما يستوجب النقد، تمام؟ لكن مش بيبقى حبيبي أبلع له الزلط وعدوي أتمنى له الغلط. أنا بقبل أشكال من النقد في برامج الرأي والتعليق، ولا أقبل ذلك في برامج الأخبار. وحينما تتم هذه الانتقادات يجب أن تكون في كل الأوقات تحت خط احترام الأدب العام.
المهندس محي اتصل بالكنترول بيعتذر لحضرتك، بيقول يعني ما يقصدش أن يقول دول، يعني هو بس بنفعلهم في الكلام. دكتور جمال هجاوبك بس اقول جملة، هل كان يستطيع احد في الفترة السابقة انه حتى لو اختلف مع ابن الرئيس انه يطلع له ستيب نقول ده مثلا، ولا يجيب حد توم وحد
لا
جيب؟
احنا كتبنا
اقسم بالله ولا في احلامه،
ولا في احلامه. طب اتفضل
الاجابة يا فندم.
اتفضل.
النهاردة اللي ما يحدث النهاردة مع الدكتور محمد مرسي دي بنسميها عمليات نفسية مضادة.
عمليات نفسية
مضادة.
مضادة.
احنا عندنا حاجة اسمها عمليات نفسية، في عمليات نفسية مضادة بشتغلها على الخصم، وبعمل عمليات نفسية على المريدين بتوعي او اتباعي. هنا العمليات النفسية دي في هذا الوقت الحرج اللي احنا بنتكلم النهاردة الانتخابات بعد 8 ايام من النهاردة. النهاردة انتخابات يوم 23 و24، 8 ايام، فما عنديش وقت غير بستخدم اسلوب اسمه الانكار. دي نايز. اهمال. ان انا لما بزود في الرد بدي فرصة ان احنا نفتح موضوع بقى ونكتر في الكلام فيه. لكن عملية الانكار الموضوع بيتقفل بعد يومين. انت في فترة حرجة. كريتيكال تايم النهاردة 10 ايام. الجزئية التانية ان انا بزود، ان النهاردة كل الناس بتكلم مع الدكتور محمد مرسي. الراجل ده استاذ كان في ناسا. هو ناسا دي بتجيب واحد من على القهوة عشان تشغله. مع احترامي كل المرشحين دكتور محمد مرسي استاذ هندسة.
نعم.
فراجل مش صغير.
يعني زي ما الدكتور الاستاذ ياسر بيتكلم بيقول
مفيش شك
المفروض ان احنا زي ما بنتكلم في السلبيات برضو في ايجابيات موجوده، انما ما نعوش نضخم السلبيات او نلاقي الايجابيات بقت قد كده.
اول كلمه انا قلتها لساعتك ايه؟ ال 13. انا في يمكن سته منهم او خمسه ما اعرفش اسميهم والله، لكن بدل ما وصل لهذا الترشيح انسان كفء ويصلح لرئاسه مصر. لان احنا برضو
يعني بنرد نظرك، انا عندي نظري
احنا بنرد على بعض اللي كان في يوم من الايام كان بيقول لك اصل انا مش لاقي واحد ينفع نائب رئيس. احنا قال لنا 13 مرشحين نفسهم للرئاسه.
نعم.
فدي النهارده فاللي بيحصل مع الدكتور محمد مرسي دي عمليات. النهارده هجوم مطلوب منه ان انا التفت لهذا الهجوم. لا.
طب دكتور جمال بتشوف استطلاعات الراي اللي تطلع من ان لاخر تقول في المرحله الاولى متقدم الاستاذ عمرو موسى السيد احمد شفيق، هل بتؤثر نفسيا على وعي القارئ حتى لو كانت استطلاعات الراي دي بين 5-6 في مكتب مثلا؟
اللي يعرف يقول ان كل ده عدس.
أنا كل ده
عدس يا فندم. 80% من الشعب المصري لا يقرأ ولا يكتب. شاف استطلاعات رأي فين؟ اللي يقول لك احنا نزلنا القرى والنجوع.
يعني أنا هسأل الأستاذ ياسر، استطلاعات رأي مش المفروض ليها قواعد، ولا هي مثلا أنا داخل معايا في استفتاء 2000 أعتبر إن هو ده رأي الشارع كله وأقول قالوا نعم قالوا لا قالوا لا أدري. هل في يعني ضوابط بنهي كلامي؟ هل في ضوابط لعملية استطلاعات الرأي دي؟ واحد. وأخيرا حضرتك بتقسم الإعلام إزاي؟ بتقسم الاعلام في المرحله الحاليه ازاي؟ بيتعامل مع مرشحين؟ هل اعلام فيه منه موجه، اعلام منه حيادي، اعلام منه يعني بيدور على السلبيات فضائحي؟ بتشوف الاعلام تقسيمته ازاي في العشر ايام اللي جايه دي؟
هو بالنسبه لاستطلاعات الراي برضو هرجع لكلامي ان احنا عملنا عمليه جراحيه حاده وطلعنا منها، مش هنقوم نجري في الشارع. استطلاعات الراي في العمليات الديمقراطيه هي جزء اساسي من العمليه الديمقراطيه. في الخمسين سنه الاخيره نتائج استطلاعات الراي في 4 دول غربيه اساسيه زائد دوله زي اسرائيل كانت منسجمه بنسبه تقريبا 100% مع نتائج التصويت. وفي فرنسا في الانتخابات الاخيره نتيجه الاستطلاع هي جت هي نتيجه التصويت. كل ما بيبقى المجتمع اكثر رشدا وكل ما بيبقى اكثر قدره على المصارحه واكثر كشفا للمواقف والسياسات، كل ما نتيجه استطلاع الراي بتبقى مطابقه للواقع. كل ما بيبقى درجه الاميه كبيره ودرجه الفقر كبيره ودرجه المراوغه كبيره والتصادم الاجتماعي كبيره وحاله العلم نفسها بعافيه شويه، كل ما درجه استطلاع الراي بتقل. مشكله الاستطلاعات اللي موجوده في مصر دلوقتي ان حجم العينه بتاعها صغير، وده بيسمح بالغرب. يعني في الغرب العينه مثلا جالوب بيطلع العينه 1200 مفرده، رويترز بتعمل باستطلاع 900 مفردة، بس بتختارها باختيار علمي سليم. وهناك الإجابات زي ما بيقول الدكتور بتبقى
يعني مش كلها من القاهرة وينسى
أقاليم. لا، اختيار علمي سليم جدا اسمها عينة تمثيلية، يعني عينة ممثلة للمجموع العام، والناس هناك بتقول الصراحة وبتقول وهناك مفيش تشتت. يعني في أمريكا بيبقى التشتت بين 2، في فرنسا كانت المشكلة بين 2، لكن احنا عندنا
حوالي 13 دي عملنا مشكلة.
احنا عندنا 5 عندهم طبعا عندنا 5 عندهم حظوظ، عندنا 5 أشخاص عندهم حظوظ هقسمهم لك سريعا علشان التقسيم اللي قاله الدكتور انا بتباين معاه شوية. الحاجة الوحيدة بتباين معاه، احنا عندنا 2 بيمثلوا نظام الرئيس حسني مبارك السابق او بيتصلوا بيه بشكل او باخر، وعندنا ثلاثة اثنين بيمثلوا الـ 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 الإسلام السياسي، الدكتور أبو الفتوح والدكتور مرسي، هناك
الدكتور سليم العوض
الشفيق. لا ما هو أنا عندي تصور بقول إنه الخماسي الذهبي عندنا خمسة بيتنافسوا، خمسة عندهم حظوظ، اثنين بيمثلوا أو ليهم علاقة بالنظام السابق موسى وشفيق،
واثنين تيارات إسلامية،
واثنين إسلام سياسي أبو الفتوح ومرسي، وواحد ثورة حمدين صباحي. ده تصوري أنا
على فكرة عشان بيزعل. حمدين صباحي
حمدين صباحي. الخمسة دول أنا بتصور إن هم أصحاب الحظوظ، وكل واحد فيهم بيعكس تصور من التصورات، وكل واحد فيهم ليه ركيزة إعلامية بيرتكز عليها، ممكن ما يكونش باينة للجمهور البسيط، بس أنا شايفها. أنا شايف مين اللي بيدعم ما يسمى بالثورة وما يسمى بمرشح الثورة، وشايف مين اللي بيدعم الإسلام السياسي ومرشحيه، وشايف مين اللي بيدعم.
ممكن تقول لنا ولا ده صعب يعني؟
لا يعني هنا مثلا احنا موجودين في قناة الناس
انا بتحرك بين اثنين بين ثلاث مرشحين.
انا بتصور انها بتدعم مثلا المرشحي
مرسي ابو الفتوح
انا بتصور كده
تمام.
عندنا مثلا قناة الرحمة، عندنا مثلا الحرية والعدالة معروف بتدعم مين، الجريدة والصحيفة تمام. لكن عندنا مثلا قناة زي اون تي في معروف هي
هتاخد اتجاه عمرو موسى بناء على ترشيح نجيب ساويرس ليه،
انا مش متاكد من ده لكن انا شايف انه الحس جوه اون تي في هو حس ثوري، يعني عدد العاملين هناك مثلا هتلاقيهم اكتر بيميلوا لحمدين والخالد علي. عموما هتلاقي كل المساله متوزعه بشكل او باخر، استطلاعات الراي في مصر ليها مستقبل لكن ليس هذا وقتها، يعني مش ده وقتها.
انا بشكر حضراتكم دكتور جمال فرويز، بشكر حضرتك استاذ ياسر عبد العزيز، شكرا جزيلا على حضوركم. ولينا كان فاضل يعني 30 ثانيه ياخد 15 و15 في اللي بعتت بتقول، ودي حاجة خطيرة ان احنا بنأمل عدم التزوير، بتقول ان جدتها ماتت وفتحت عشان نشوف رقم القبر بتاع جدتها اللي متوفية سنة 2006، لقيت اسمها موجود في كشوف الناخبين ولجنة ومن حقها التصويت. تتصور يعني ده بسرعة نخلص منه ازاي دلوقتي، ولا دي ممكن تحصل كارثة انه حد يبقى ميت وبيدي صوتها؟
والله بص يعني حتة التزوير انا مش متوقعها بنسبة كبيرة، يعني على الاقل هيبقى في حتة عدم التزوير بنسبة من 80-85%، وده يدينا نسبة عالية من المصداقية للسياسة.
لا يوجد في اعتقادي تزوير منهجي ولا إرادة تزوير، لكن ستوجد انتهاكات وأخطاء ومخالفات لن ترقى إلى التغيير الجوهري في حالة الانتخابات، ولكن ستؤثر تأثيرات بسيطة.
بشكر حضراتكم، أشوفكم بعد الفاصل مع المخترع المصري الجميل الشاب أحمد جمال الحمراوي. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. نخرج بقى من هم السياسة وجع القلب، لأن حتى بعت لي يعني بيقول لي رضاك يا رب، ده هو يعني النيك نيم بتاعه. يا شيخ خالد احنا تعبنا كلام في السياسة، خلاص رمضان قرب يا شيخ خالد، هندخل بقلوبنا دي ازاي؟ فين الدروس الدينية؟ الله المستعان. طبعا في دروس دينية موجودة على القناة وعلى قناة الرحمة موجودة والله، وانا منع عيني ان احنا نقل مصر الجديدة ده لقاءات دينية، لكن مقرأ اخاك لبطل. 30/6 اذا جه رئيس بإذن الله ومشت انتخابات كما نحب ونتمنى والامور استقرت، اتوقع بعد رمضان ان شاء الله هتلاقي حدة السياسة هتخف ان شاء الله شوية، والقناة هتزود من الجرعة الدينية بالذات في حلقات مشايخنا الكبار في فضفضة وفي كتير من البرامج. فانا قدينا بنغير اهو جرعة سياسة وبنقلب مع ضيوفنا اللي برحب بيهم النهاردة، الطالب الجميل احمد جمال الحمراوي، مخترع مصري في مجال فيزياء الضوء. السلام عليكم ابو حميد.
عليكم السلام تركات.
ومعانا المهندس حسين فريد، مسؤول الموهوبين بالتعليم الفني بالاسكندريه. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام.
انا هقرا تعليقين وارجع لك يا احمد عشان تقول للناس انت مين ووصلت لده ازاي. محمد خليفه ابو راس بيقول لي يا باشمهندس خالد، لماذا تكن الحقد على المؤسسه الرسميه الازهريه وكانك تحاربه؟ أنت عدوتك لفرد أو اثنين، فهل الأزهر اثنين أو ثلاثة؟ أبين لك ما الأزهر. الأزهر الذي غير مذهب؟ لا طبعا مش حضرتك جزاك الله خير أن تعرفني مين الأزهر، لأن معظم مشايخنا وأحبائنا من الأزهر. لكن مما لا شك فيه لما نيجي نتكلم، عمر ما حد في الأزهر غير المؤسسة الرسمية هي اللي بقى لها قرار في الوثائق، وغير اللي بقى لها قرار في الاستنكار والشجب، هي المؤسسة بتبقى في الرأس فوق. فلو ربنا وفق المجموعة اللي حضرتك تتكلم عليها اللي تحت عرفت تغير الراس فوق بانتخاب حر نزيه تيجي راس تغير لنا بقى فكرة النظام السابق، خلاص ساعتها هنلاقي الأزهر يبقى له دور واضح. إنما هل من يعني هل أصابنا العمى لهذه الدرجة مش قادرين نحس المشاكل في الأزهر؟ واللي ألهمنا أزهري أزهري قح زي الدكتور عبد الله بركات من خلال الاستبيان اللي عمله على جميع قطاعات الأزهر الموجودة في مصر. فأتصور إنه ده مش حقد، وياريت نبقى مؤدبين شوية في التعليق. يا أستاذ محمد، انتشر على الفيسبوك صور لبطاقات رقم قومي لأشخاص متوفين ومسجلين في كشوف الناخبين، وأنا تأكدت بنفسي من بطاقة جدتي رحمه الله. ازاي جدي بقى؟ جدتي رحمه الله وجدتها مسجلة على كشوف. يا جدتك لسه عايشة؟ جدتك علينا مسجلة على كشوف الناخبين. ولو لو مش مصدق جرب بنفسك ادخل الرقم القومي ده. حسن بهجت، طب يا حسن ارجو انك انت تتواصل معانا بوثيقة نرجع بالفوتوشوب اللي ممكن يحصل على الانترنت. يا جماعة مش عايزين نحبط الناس، وفي نفس الوقت مش عايزين نهون في الامر، يعني نراجع الامر انما عايزين ما نحبطش الناس انه من البداية انه في تزوير، ونهيئ الناس انه في تزوير. لا ان شاء الله ما يبقاش فيه، انما لو الوقائع دي موثقة مش فوتوشوب، لان مستعد اجيب لك صورة بطاقتي انا فوتوشوب واكتب فيها اي حاجة دكتور وانا مهندس. فعايزين نحاول نتقي الله، بس ابعت لنا الكلام ده موثق بحاجة مش من على الانترنت، واحنا هنتصل باخواننا في مجلس الشعب يشوفوا الوضع ده، ودينا برضو بنقدم بلاغ لاخواننا في مجلس الشعب يتابعوا هذا الامر. ابو حميد، من انت ووصلت اللي وصلت له ده ازاي، في وخصوصا انت بتنتمي لتعليم فني، واحنا عندنا في مصر ثقافة التعليم الفني دي مخلي الناس ما بتنظرلوش على انه زي الهندسة والطب والتجارة والاداب والالسن وما شبه ذلك. يعني
انا طالب بالتعليم الفني مدرسة اسكندرية الفنية متقدمة، جيت باشمهندس سليم فريد بالمشروع بتاعي اللي هو تحويل فوتونات الضوء لكتلة.
تحويل
فوتونات الضوء لكتلة،
اهدى عشان الناس تسمع وتعرفها كويس. كويس، اتفضل.
اللي لا اقدر اتحكم في اي جسم في وجود الجاذبية. كان بيدينا التحكم دوت لحد من سقوط النيازك، لحد من سقوط الصواريخ، لحد من سقوط الطيارات.
عندك كم سنة؟
17 سنة.
يعني هل الموضوع ده انت مش بتحس ان انا بكلمك انه ده بتاع فهمته ثانية وزويل وبتاع انه كبير عليك شوية، ولا انت اهتماماتك بدأت بيه ازاي يعني؟
انا بقالي زي 3 سنين بدرس فيزياء، بدرس كيمياء، بدأت اشوف الموضوع دوت بأفلام وثائقية. اول ما جيت في المدرسة لقيت في خطة اسمها الخطة الاستراتيجية، مدرسين في التعليم الفني دعموني بفكرة بمعمل، بدأت اشتغل في المدرسة، المدرسة بقت توفر لي ادارة التعليم الفني او وزارة التعليم في اسكندرية.
نعم.
لقيت دكاترة جامعة ضمنها دكتور وكيل الوزارة ودكتور محسن عبد العزيز سمارة. كان في اول معرض ليا، هو يعتبر الوحيد اللي بدأ يفهمني.
قدمت ايه في المعرض؟
قدمت فكرة التحكم في النيزك لحد مسكوت النيزك، هو يعتبر هو الدكتور الوحيد اللي فهمني.
وجدت منه اهتمام يا احمد؟ يعني حسيت انك الدكتور مهتم؟ يعني ما جاش انت ما تيجي تكلمني انا في النيازك مثلا تقول لك ايه يا ابني روح ده شويه لما بس حتى تاخد بكالوريوس ولا مثلا، يعني وجدت اهتمام من الدكتور معاك
بقصة؟ انا لما جيت عرضت عليه المعادلات، يعني كنت يعني حطيت قدامه 117 معادله، بدا يعدل لي في المعادلات ديت، ومن بعديها بدات اتصل بوكاله ناسا.
وكاله
ناسا
كويس.
بدأت إدارة المدرسة بتناشد وكالة ناسا، بعتنا ليهم المعادلات، صححت المعادلات كلها. بدأت في فيديو كونفرنس، في فيديوهات، بدأت أشرح المشروع بتاعي. لقيت نفسي أخدت تقييم تاني في وكالة ناسا. لقيت نفسي اللي أنا مسافر 24/6. لقيت نفسي اللي أنا موجود حتى لو كنت تعليم فني أو كنت.
وكالة ناسا اهتمت بالموضوع بتاعك؟
هو يعتبر المشروع دوت حاول فيه علماء كتير، من ضمنها العالم كبير جيف مارس في وكاله ناسا. فكانوا كلهم
كانوا عايش لسه.
اتفضل.
يعتبر انت انا بس ده انا بسالك، انا ما اعرفش يكون ميت.
اتفضل. الفكره المشروع دوت كل العلماء قالوا في عدم وجود الجاذبيه، انا الوحيد اللي طلعت قلت انا اعمله في وقت في وجود الجاذبيه. طبعا في ناس قالت حاجه من اثنين، انت مجنون يا مجنون. فبدات اجيب، رجعت للبشمهندس حسين فريد. لما جيت وريته المشروع هو اقتنع بيه، ولكن كان برضو شايف الموضوع كبير. طبعا شجعني استاذ ياسر متولي او باشمهندس سيد جابر
مدير المدرسه، هو عضو الهيئه العليا لحزب النور.
وباشمهندس سيد جابر مدير المدرسه بدا عمليه تعاون اكتر. لقيت حتى لو والدي يعتبر موظف عادي، ولكن لأن الموضوع بتاعي مهم. بدأت أعمل النموذج بتاعي، كان يعتبر نموذج مبسط جدا، اللي هو كانت تكلفته كلها كانت ما تعديش ال 60 جنيه. في نفس الوقت اللي أنا داخل في تنافس وسطهم، مشروع مش عارف 150 ألف جنيه ومشروع معدي المليون، فزت بنت من اليابان وبنتين من ألمانيا وبنت من أمريكا، لقيت حاجة كبيرة قوي. وفي نفس الوقت لقيت نفسي اللي أنا قلت لازم أثبت نفسي، ودي كانت بدايتي من 3 سنين. لما بدأت وقلت أول حاجة لما كنت وأنا بقف أصلي كنت بحس اللي فيه حاجة إن شاء الله هتحصل، لأن أنا هوصل للنجاح.
عندك يقين في الله سبحانه وتعالى،
وده كان بيبان في الصلاة. وأنا واقف قدام ربنا وبصلي اللي أنا حسيت المشروع بتاعي هينجح. طبعا وأنا والدي ووالدتي بعملهم كويس، ودي طبعا دي رسالة بوجهها طبعا لكل الشباب، اللي هو أول حاجة رضا الأب والأم. نعم. دي حاجة كبيرة جدا.
طيب أنت ما دخلت المعرض وسط الغيلان في الفلوس دول، كان يعني حسيت باهتمام بموضوعك؟ يعني
هو كان التواصل بالنسبه للمعرض برا كان تواصل من الانترنت، فدوت اللي بيحكم. لقيت نفسي اخدت اول مصري اول عرب، لقيت نفسي انا العربي الوحيد، انا الوحيد اللي في افريقيا اللي اعتبر اليابان دي قاره لوحدها، في قاره لوحدها، البنتين من المانيا برضو في قاره لوحدها، البنت اللي في امريكا قاره لوحدها، وانا المصري الوحيد. لقيت الموضوع بقى فيه اهميه، لقيت البحث بتاعي بقى مهم،
ده حفزك اكتر.
وطبعا الحاجه الوحيده اللي انا حفزتني لما جيت وصلت اخر معادله ليا، وجيت طبعا بصلي ركعتين شكر، فحسيت كده كانت احلى هديه اللي انا لما جيت اللي حسيت اللي ربنا راضي عني، اللي انا اثبت اني موجود.
نعم. ارجع لك مهندس حسين، يعني اولا هل احمد جمال زي ما بيقولوا سبيشال كيس، حاله خاصه خالص عندك في 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 الموهوبين، في غيرهم بتتعامل معهم ازاي؟ نصيحتك ايه للمسؤولين اللي بيكبروا دماغهم عن شباب مصري محترم يعني بيتجاهلوه بمشاريعهم واحلامهم، وما بيدوروش غير على الناشط السياسي اللي بيسافر امريكا ويرجع من امريكا واللي يحرق واللي يعمل؟
احنا عاصرنا الكلام ده دكتور جمال بقالنا فتره كبيره جدا، دكتور خالد بقالنا فتره كبيره جدا اساسا، بالذات مع طلاب التعليم الفني. بس بصراحة ربنا القيادات من ساعة ما مسكت دلوقتي يعني وقف جانبنا، زلت لنا كل العقوبات زي ما قال أحمد جمال، زلت لنا كل حاجة دلوقتي، وكيل أول وزارة، مدير عام تعليم فني، مدير إدارة، ده بصراحة ربنا يعني وقفوا معنا وقفة جامدة جدا. النهاردة أساسا أحمد من ضمن مجموعة جامدة جدا كلها بتعمل تيم وورك، أحمد مش بيشتغل فردي، أحمد بيشتغل مع زملاته كلهم شغل جماعي كتعليم فني. الحمد لله يمكن تطوير التكنولوجيا عندنا في اسكندرية كان عامل مسابقة العلوم والهندسة، احمد اشترك فيها، يعني هي دي بصراحة ربنا يمكن ايه يمكن عرفته كمان على دكاترة الجامعة، وعملت تلاحم ما بينه وبين زملاته سواء من الثانوي العام او سواء من الاعدادي او سواء من حدث السن الصغير اللي هم التعليم الاساسي. ابتدت العملية يكون فيها تباري، ابتدى فيه دكاترة الجامعة ابتدوا يشاركوا معهم، ابتدوا حسوا اساسا بقيمة طلاب التعليم الفني. والحمد لله يمكن اسكندرية حصدت اكبر قدر اساسا في معرض بتاع 6 اكتوبر نهوت في مدينة مبارك التعليمية، وقبل حدك نهوت في 6 اكتوبر حصدت اكبر قدر الحمد لله رب العالمين من الجوائز، وصد يعني اعجاب 27 محافظة. يمكن ما كانش احمد
اختراعاتهم يعني بتروح فين، التنوع بتاعها ازاي؟ يعني احمد بيتكلم عن فيزياء ضوئية، ايه الاختراعات التانية اللي
في عندنا اساسا؟ احنا النهاردة في اي مشكلة موجودة في مصر، مشكلة الطاقة، يعني في طلاب زملاته عاملين اساسا انتاج طاقه نظيفه خاليه من التلوث البيئي، ممكن تشغل مدينه زي مدينه الجهاز الاعلامي دوت اساسا ببطاريه عاديه خالص. الشباب تانيين عاملين ترشيد مياه الشرب، يعني اي مشكله يا دكتور موجوده قائمه الشباب بيحلوها، وبيحلوهاش بس ايه حته بس كمثال مثلا كبحث علمي، لا، الميزه اللي عندنا اللي هو بيعمل نموذج تطبيقي على ارض الواقع. والكلام ده مش وليد سنة او اتنين او تلاتة او 10 او 15 او 20، احنا بقالنا فترة كبيرة جدا بالنادي بنقول يا جماعة في اساسا طلاب موهوبين موجودين، واحنا لدرجة اللي احنا ممكن طلعنا من النطاق بتاعنا كطلاب، عندنا عندهم طبعا مواهب علمية، عندهم ابتكارات علمية، اللي هم اساسا ابتدوا يسندوا زملاتهم من التعليم الاساسي والعام. عملنا حاجة اسمها جزء مشترك، لدرجة اللي احنا شاركنا معانا الصم والبكم والمكفوفين اللي هم الحالات الخاصة، وخدنا منهم نتائج مبهرة. كانت النتيجة اللي احنا معلش انا هقولها بكل صراحة، نبذنا من بعض المواقع اساسا اللي للأسف الشديد احنا سلمنا معهم كتير جدا. ليه؟ عشان احنا خدنا مركز اول السنة اللي فاتت وخدنا مركز اول السنة دي.
زي ايه يعني نبذتوا ازاي وايه المواقع اللي نبذتكم؟
المواقع موقع سينك كويست، موقع سينك كويست التعليمي ده تابع شركة اوريكلز، وأجل حضرتك الحمد لله ولادنا قدموا حاجات مبهرة جدا فيها وبأمانة. فوجئنا أساسا اللي طبعا ابتدوا يقولوا للولاد انتوا فصلوا السنة اللي فاتت ولو كنتوا أساسا دخلتوا بأسماء مستعارة أو دخلتوا بأسماء تانية. طبعا ولادنا الحمد لله رب العالمين عندهم الشفافية والمصداقية والصدق والصدق في العمل. عشان كده لو تلاحظ حضرتك اللي احمد بيقول لحضرتك وانا بجد الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه
طيب.
لان فعلا طيب. من لا شيء بيعملوا شيء وباقل امكانيات بيشتغلوا.
احمد يعني يعني اولا انت بتشتغل دلوقتي بمفردك ولا التيم ورك بتاعك كبر؟ دورك مع زمايلك، اتصالاتك بيك، يعني حد اتصل بيك مثلا من هيئات معتبره كلمتك في التليفون قلت لك عايزينك عايزين نعمل معاك لقاء عايزين نشوف، يعني انت عايش حياتك ازاي؟
احنا اول حاجه اولا بعد ما خلصت المشروع بتاعي بدات قعدنا مع زمايل كتير اكتر من 70 طالب فكرنا احنا نعمله مبادره اكبر بلد تبقى مصر اكبر بلد زراعي صناعي. المبادره
اكبر بلد
زراعي صناعي بالابحاث العلميه بتاعتنا. فبدانا نشتغلوا فيها كلنا لقينا مش اسكندريه بس اللي شغاله، لقينا محافظه الدقهليه بدات تشتغل معانا تحت اشراف استاذ عبير عراقي، لقينا محافظه اسوان شمال سينا، كل دول اتعرفنا عليهم في 6 اكتوبر في معرض وزاره التربيه والتعليم. فبدات المبادره تكبر لكل طالب البحث العلمي من الفتره اللي جايه تبقى في ازاي نبني مصر، ازاي تبقى مصر اكبر بلد زراعي صناعي، ودوت يبقى لازم يبقى حلمنا كلنا اننا نثبت كلنا نثبت اننا موجودين.
انتوا يا ابني الاعلام بيتابعكم؟ يعني في حد من الاعلام بيسال عنكم مثلا بيبرز مشروعاتكم واحلامكم دي للنور؟ حد جالكوا صحافه اعلام ولا
احنا لما نطلع بنموذج وده ان شاء الله يعني قريب قوي، اول لما نطلع بنموذج هيتنشر للعالم كله زي ما عملت المشروع بتاعي وجت اداره المدرسه ناقشته في يعني اللي انا مسافر ناسا 24/6
ومسافر 24/6 اللي جاي
ناسا
وكاله ناسا
و1/8 في روسيا ان شاء الله. فانا مسافر امتى؟ بعد ما انا طلعت نموذج. كذلك برضو لما المبادره لمصر اكبر بلد زراعي صناعي تطلع النموذج.
طب لما طلعت ابتكارك او مشروعك اللي انت بتعمله خاص بالفيزياء الضوئيه في وجود الجاذبيه والكلام الكبير اللي انت بتقوله لنا ده، يعني هل في حد اتبنى فكرتك من مسؤولين كبار في مصر؟ هل في هيئه ما اتبنت مشروعك وبدات تمول الكلام ده وبقت على تواصل معاك، ولا كل ده شغل فردي مع بعض المدرسين
هو الشغل كله شغل طلبه؟ يعني حتى في النموذج لما احنا كنا جينا قلت عايز ابدا اعمل النموذج تمام، هو كان سعره كان صغير ولكن لقيت زمايلي كلها بدات ايه تتعاون، لقيت زميلي بدا قال لي انا اعمل لك الكرتون، انا اللي اعمل لك انا اللي اعمل اللمبه. قعدنا كلنا بدانا نشتغل.
وزاره البحث العلمي فين منك دلوقتي؟
أنا بصراحة أنا ما عملتش تواصل. أنا كنت شغلي كان في المدرسة، حتى ما جاء مدير المدرسة.
لا يعني أنا قصدي أنت وكالة ناسا كلمتك عشان تروح، ودي وكالة طبعا يعني حاجة مش بنتكلم في خلاص، وروسيا عايزاك وهي في تقدمها التكنولوجي الفظيع ده، كل ده حصل ووزارة بحث علمي في مصر ما حاولش تتواصل معاها بحيث تفرغ لك مثلا وقت تدي لك امكانيات معمل بقى على شكل اكبر شامل اللي موجود في المدرسه ستاف معين او يقدر يتعاون معاك؟
اه بصراحه احنا برضو ما عملناش في تواصل، وفي نفس الوقت الخبر نزل في جرايد كتيره مصر اليوم، نزل في الاخبار اليوم
النهارده. بعد ما نزلت الاخبار دي مفيش اي حد تكلمك من مصر وزاره بحث علمي رئيس وزراء وزير
بيتكلم في التليفون بيبقى غرضه حاجه مش غرضه اللي هو يساعد.
طب ممكن تقول يعني مثلا حسيت غرضه ايه؟ يعني
مثلا عايز يعمل شو، عايز يستخدمني كوسيله، وده حصل بالفعل اللي في منظمات في مصر بدات تتكلم ولكن مش عايزه تفيد. يعني بمعنى انا المشروع بتاعي خلص، لو انت عايز تساعدني يبقى ما تساعدنيش، انا ساعد طلاب التعليم الفني في نادي علوم في كل مدرسه زي مدرسه التعليم الفني. لو انت عايز تساعدهم بجد في ساهم في نادي العلوم دوت، مش في نادي العلوم في التعليم الفني او مدرسه اسكندريه الفنيه بس، عندك مدارس كتيره. في طالب محمد جمال، طالب دوت عامل البحث ما وراء الجاذبيه الارضيه اللي هو عايز يبحث عن الطاقه الهائله. طالب زي دوت البحث بتاعه ده هيهز وكاله ناسا، هيهز العالم كله، لدرجه ان وكاله ناسا لما كنت في فيديو كونفرنس بتكلم على الطالب دوت قال له اول ما يوصل لنتائج يبدا يتواصل معانا. كذلك في منظمات كتيره من بره، مش محمد جمال بس، في طلبه كتيره موجوده، وحتى مشروعهم مش مشروعهم في الفيزياء او في الفضاء او في الكهرباء، مشروعهم في التطوير في الري في حاجات كتيره. فبجد بجد لو انت عايز تساعد انا بالنسبه لي مشروع خالص، لو انت عايز تساعد بجد يبقى عندك عندك المدارس التعليم الفني.
نعم باشمهندس، يعني احمد بيكلم كلام الحقيقه انا بحس بمراره ان بعض الناس بتستغل اختراعات ولادنا واهتماماتهم وحاجه، اذا كان عايزه ياخد سبوبه من وراه، اللي عايزه في حزب، اللي عايزه وهكذا. يعني ازاي انه خبر زي ده ينزل لشاب مصري؟ انت عندك 18 17 سنه رايح وكاله ناسا، رايح روسيا خلال الشهر اللي جاي ده باذن الله سبحانه وتعالى، المفروض هيكون سفير مصر، سفير مصر في هذه الاماكن الحقيقه، وسفير العرب زي ما بيقول وافريقيا. انا مش قادر اتصور، يعني ما حصلش اتصال من حضرتك كمدرسين بترعوا الموهوبين ببرلمانيين بوزراء بحد على مستوى كبير في الوزارات زي البحث العلمي عشان يقدر يدعم هذا الشباب في مشروعاته، بدل ما احنا مكوشين كل فلوسنا على لعبه الكوره والانتاج صناعه السينما والكلام ده؟
والله انا هقولها بكل صدق، اساسا اللي واقف معانا وقفه جامده جدا زملاء الخريجين ابناء التعليم الفني، واقفين معاه قلبا وقالبا، واقفين اساسا معاه، واخد بال حضرتك، ومدعمينه بكل كبيره وصغيره هو وزملائه، يعني لدرجة اللي قالوا له اي حاجه هتكون محتاجها بالنسبه للخامات، بالنسبه للمعدات، بالنسبه حتى لو للسفر، احنا معاك قلبا وقالبا.
نعم.
وعشان برضو احقاقا للحق، احنا القناه الخامسه عندنا طبعا قناه اسكندريه، دي مدعمانا كل اسبوع بنقدم فيها فقره، وبصراحه مش سايبنا يعني، قائمين عليها كل اسبوع مخصص لنا حلقه.
في شوف يعني انتم، يعني انا اما قالوا لي عن احمد كنت فرحان جدا وسعيد جدا، ده زي ابني، انما هل في متابعه؟ يعني يعني القناه الخامسه يعني ليه ما يطلعش في القنوات الكبيره في مصر؟ يعني ليه ما تحاولش مثلا تعمل اتصال في الاعلام انه يطلع في قنوات، عشان برضو ندي للناس بصيص امل ان مصر مش ضايعه في كل حاجه كده.
والله احنا ده املنا، واملنا اللي هم كمان يشوفوا كمان الولاد كمان الصغيرين تانيين عاملين ايه. يعني هو زي ما قال لحضرتك كده، اللي اساسا دلوقتي الحمد لله 27 محافظه كلها متواصله معانا، وهم كشباب مع بعضهم بيعملوا المبادره مع بعضهم، فبالتالي طبعا دي بتبقى حاجه جميله جدا. واحنا عشان خاطر احنا بصراحه بتربنا ما عندناش يمكن الوقت شويه، على اساس ان احنا نبتدي نبلغ قنوات، فاحنا شغالين طوال ال 24 ساعه، خاصه ان هم طبعا لسه عاملين امتحانات، واحنا الوقت ده حاجزينه، ابتدينا اول ما خلصنا امتحانات ابتدينا بنخلص في حاجات المبادره اللي هي ان شاء الرحمن في وقت وجيز جدا هتطلع للنور.
ساعات بيبقى في واحد مخترع قنبله وتلاقيه في التعليم متمرمط.
نعم.
احمد اخباره ايه؟ مثلا ممكن تلاقي واحد مخترع فيزياء ضوئيه طبعا، بس مثلا لا قدر الله تلاقيه في العربي استيكا مثلا. احمد عموما في المدرسه وضعه العلمي ايه؟
الشباب كلهم الحمد لله، شباب نادي العلوم والتكنولوجيا عندنا بسم الله ما شاء الله كلهم موهوبين.
طب هل فكرتوا من اخين مثلا ازود له جرعات مكثفه في دورات سريعه، حد يتبنى الفكر دي عشان مثلا يبقى واخد قوه في الحديث باللغه الانجليزيه، وخصوصا هيروح عند ناس بيتكلموا انجليزي، يبقى بس حتى فلوينت شويه، طلق، يقدر يتكلم يفهم بيقولوا ايه.
استاذ وكيل اول وزاره الدكتور محسن الزماره يمكن قاعد معانا اكتر من حوالي ساعتين او ساعتين وشويه كمان، ودعمه بصراحه، واداله اساسا اسماء مواقع، واداله اساسا قال له اي حاجه محتاجها جميع اللي انت تطلبه مجاب.
نعم.
دي حاجه كويسه جدا. وعلى فكره القنصليه الامريكيه بتدي له كورس في اللغه عشان لما يجي يسافر يعرف يتكلم كويس.
تخيلوا قنصليه الامريكيه، واحنا لو وزاره بحث علمي ولا برلمان ولا حكومه ولا حد يعرف حاجه عنه. هاخد فاصل وارجع اكمل كلامي مع احمد جمال المهندس حسين فريد، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع احمد جمال المخترع المصري الصغير ربنا يوفقه، المهندس حسين فريد مسؤول الموهوبين بالتعليم الفني بالاسكندريه. بس هقرا رسالتين كده من جمهورنا وخبر العاجل الاول. علماء الازهر تدعو مرشحين الاسلاميين للتوافق على مرشح واحد، عوده حركه قطارات القاهره اسوان بعد فض اعتصام الاهالي ببني مزار. عبد العزيز مستشار زكريا عبد العزيز يدشن حركه قضاه من اجل مصر للرقابه على انتخابات الرئاسه. ايمن صابر بيقول هل هيجي يوم نستفيد ولا نفرط في فكر واختراعات ابناء مصر؟ ان شاء الله في الجمهورية اللي جاية أسأل الله أن يكون البحث العلمي له دور مهم، ورعاية الموهوبين تاخد يعني اهتمام أكبر من اهتمامنا بالممثلين ولاعيبة الكورة اللي واخدين التورته بتاعة الإعلام. شيماء عبد المحسن هل توجد وسيلة لتوصيل المساعدات المادية للاجئين السوريين من خارج القاهرة؟ والله يا فندم حسابنا أو حساب الجمعية الشرعية موجود 10037 بنك فيصل فرع 6 اكتوبر، لو هتبعتي جمعية شرعية اللي متولية. وقلنا ان اي حد عايز يجي يقابل الاستاذ عاطف مسؤول جمعية شرعية يروح معاه البيوت لإخواننا السوريين حيشوف بنفسه من اللي قاعدين على البلاط، وقلنا اللي عنده حلة يجيبها، اللي عنده شوية معالق زيادة، اللي عنده كرسيين ما لهمش لازمة، اللي عنده أباجورة يعني مش محتاجها، عايزين نساعدهم إن شاء الله بحاجة مستعملة. ما قلناش لازم نجيب لهم يعني فرش من هابيتات يعني، بس نقدر نتحرك معاهم عشان يعني يشعروا بأدمية، وإن شاء الله ربنا يفك الكرب ويسقط بشار الأسد الكافر الظالم ويرجع أخواننا في سوريا إن شاء الله، ربنا ما يحوجهم لحد ومش محوجين لحد إن شاء الله، إنما دواجب الأخوة بيننا وبينهم. عمرو ناصر بيقول رجاء الاهتمام، خط القطار مقطوع في المنيا من 3 ساعات. خلاص يا عمرو إن شاء الله الخبر اللي جانا إنه الحركة القطارات حركت بعد اعتصام، بعد فضل اعتصام الاهالي بني مزار. ياسر الطيور بيقول يا شيخ خالد لو تخصص 10 دقائق لقراية الرسائل و10 دقائق لاستقبال الصلاة صدقني هتفرق كتير معانا. انا مقيم بالامارات ونفسي بتتاح الخط الدولي، وفي ناس كتير بتطلب، القنوات التانية مقدمة كل الامكانيات لينا، وحق عليكم انكم تهتموا بينا لان دي قناتنا، جزاك الله خيرا. والله بقرا الرسائل، لكن الفترة الأخيرة مش ممكن حضر اتشتم بأمي وأبويا ويدعي عليا وعلى اللي خلفوني وعلى أهلي ومراتي وعيالي من بعض الموتورين اللي مش عارفين يقبلوا أي شيء غير تعصبهم ورأيهم بس، وحتى أفتح الصلاة عشان نقعد نستحمل شتايم من الناس. يعني لازم تراعوا إن إحنا علينا ضغوط، والله العظيم ربنا اللي يعلمها يعني. فمش ممكن أفتح سماعة التليفون وأنا بناقش موضوع يطلع واحد يقول أنت زي واحد بعت لي يقول أنت بتلمع الفلول وأنت يعني حاجة اللي الدين ما شفتهاش يعني، وإلي الضمير ما شفتهاش. فلو هنتعاون مع بعض ان احنا بنتكلم لمصالح بلدنا وان احنا في مركبه واحده كطيارات اسلاميه، وحتى لو كان ليبرالي بس عنده وطنيه، اهلا وسهلا نفتح الخطوط، ما عنديش مشكله يعني. انما تعليقات الشتائم اللي بتجينا مجرد بس ما قلت ليه كان المرشحين الاسلاميين بنقبل ان هم يروحوا قنوات الفلول ويقعدوا مع متبرجات وقنوات فيها موسيقى والمذيع بيقعد يحرجوا ونفتح بقنا ونبقى مبسوطين جدا ونقول ده طحنهم وتغسلهم، واول ما حد من الفلول دول يجي نصور معاه حلقه لا نسمع احنا سالنا في ايه ولا قلنا له ايه نتشتم. فيعني نعقل بقى، ربنا يهدي شويه الفتره اللي جايه دي. في يا ريت يا شيخ خالد تعمل حلقه كامله على حمله التشويه الاعلامي ده الاسواني باشا لكل ما هو اسلامي، وان يكون الاعلام محايد للجميع، فهم الان من يحكمون مصر ويملكون مسلك ويسلكون مسلك منحاز للعالمين، ويجب محاسبتهم على ذلك التشويه والتوجيه الذي ينتهجه هذا الاعلام، وبالذات المدعو توفيق عكاشه. وللاسف هناك كثير من ضعاف القلوب والدين تاثروا بذلك التشويه. الله قال لنا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرك واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حسيت ان في اعلام حيشوش على راسك ويطعن بدون موضوعيه، يعني انا ما بقولش الاسلاميين ملائكه بيغلطوا وعندهم ارتباكات وكانوا للاسف جزء بسبب الارتباك اللي حصل في الشارع، ربنا يغفر لنا ولهم جميعا ودول بشر في الاخر، لكن لقيت كده ما تحطش ودانك ليهم وما تسمعش. محسن الطيب بحبك في الله احبك الذي احتني فيه. لو عايز واحد بيخاف على مصر مش هتلاقي ولا واحد بيخاف على مصر، لانهم كلهم بيتكلبوا على الكرسي من اجل مصلحه شخصيه. ده راي محسن الطيب. ان شاء الله يا محسن يكون في ناس خايفة على مصر، وإن اختلفنا مع بعض السياسات وبعض المعتقدات، إنما إن شاء الله في الجاي يكون أفضل ونعرف نحسن أدائنا. برجع لك يا أحمد، بداية تعاملك مع فكرة أنك أنت تدور على اختراع، يعني مثلا زمان في الجرافيتي والجاذبية نيوتن كان بيقولولنا قاعد لقى تفاحة نزلت من الشجرة قال وجدتها وابتدى تحرك في مسألة قوانين نيوتن، قانون الأول والثاني والثالث اللي درسناه في الفيزياء. أنت فكرت في الموضوع ده إزاي؟
كان أول فيلم وثائقي كان انقراض الديناصورات.
أول فيلم
وثائقي
انقراض الديناصورات.
كان 65.5 مليون سنة حصل انقراض للديناصورات بسبب سقوط نيزك، فكان ده كان سبب اهتمامي بالبحث. في نفس الوقت لقيت لما جيت بصيت قلت أنا عايز أثبت نفسي زي ما شايف العالم دكتور أحمد زويل أو دكتور جيف مارس، قلت يبقى أنا لازم أثبت نفسي، فعشان أثبت نفسي يبقى لازم أدرس. بدأت 3 سنين متواصلين بدرس فيزياء الضوء، الفيزياء بجميع انواعها. نعم. بدات اروح مكتبه اسكندريه
حتى في الصيف كنت بتقعد برضه
حتى في الصيف.
نعم.
بدات اذاكر، بدات لدرجه في البيت قالوا لي انت مش بتذاكر يا احمد في دراستك زي ما انت ما بتذاكر في البحث دوت. بقيت قلت ان انا اثبت للعالم كله اني موجود، قلت ان انا ابدا اقول ان انا اثبت للعالم كله اللي طالب مصري مسلم ملوش اي غرض الا يعمل حاجه جديده تدرس في العالم كلها، وفي نفس الوقت يتشاور عليه هو ده المصر الصغير. لما اجي انزل في المطار يقولوا وانا حاطط علم مصر، فده اللي هو ده اللي انا احلم بيه، اللي كل الناس كلها تقول هو ده المصر الصغير اللي غير في قوانين الفيزياء، اللي غير في أساسيات هتفضل موجودة زي قانون إسحاق نيوتن أو زي قوانين دكتور أحمد زويل.
طيب احنا معانا الأستاذ طارق موسى مسؤول التسويق والتوظيف بالخطة الاستراتيجية بالتعليم الفني بالإسكندرية. السلام عليكم أستاذ طارق. ألو خط فاصل جيبهولنا تاني. أرجع لك باشمهندس حسين، يعني نطلع الولاد دول الضوء إزاي؟ أنت عايز إيه عشان نطلع الولاد دول الضوء ويتشافوا وتهتم بيهم؟ يعني زي النهاردة بيجيبولك مشروع ولد صغير يتبناه منتج كبير لحد ما يعمله فيلم وعلى حسابه وينتج، فإذا كان هذا في شيء يعني مش هيفيد مصر قوي، تفتكر ممكن نتبنى اللي زي أحمد إزاي ونطلعهم للضوء إزاي؟
والله احنا الحمد لله ولادنا كلهم زي ما قلت لحضرتك كلهم عاملين النماذج، ونماذج فعلا تطبيقية ونماذج جاهزة على التطبيق. يمكن الحتة دي الحمد لله رب العالمين قدرت اللي اليمين دولة تاخد حي التطبيق، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بقالنا زمان بنناشد رجال الاعمال، وكنا طبعا بنناشد المسؤولين واخد بال حضرتك، ونبعت لهم حتى الاوراق ونبعت لهم النماذج، ولكن مفيش اي حاجة منها طلعت للضوء. ولادنا الحمد لله الخريجين الحمد لله اللي هم دلوقتي طبعا مهندسين، دلوقتي فاتحين مكاتب، تبنوا هذه الافكار وقالوا ان شاء الرحمن جميع المدارس الموجودة الفنية هتطبق جميع حاجاتها ومشاريعها وهتظهر للنور بعد ما كل طالب هياخد براءة الاختراع.
نعم.
وخاصة الأحمد طبعا الحمد لله اخد براءة اختراع، وزملاته الحمد لله ابتدوا يسجلوا، وحتى الطلاب الصغيرين اللي هم في الاعدادي اللي هم في الدقهلية وفي اسوان وفي بعض المحافظات الاخرى الحمد لله احمد قدر يسجل لهم براءة اختراع برضو عالمية عشان حاجة تكون باسمهم ان شاء الله.
في حد بيجي قابلكم انتوا كاساتذة؟ حد من المسؤولين، حد من المهتم بده بالشباب ده واختراعاتهم واحلامهم الجميله لمصر، قابلكم انتوا الاساتذه قاعد معاكم اقول لكم طب انتوا عايزين ايه نوفر لكم ايه؟
والله هو اللي قابلونا زي ما قلت لحضرتك اللي هي القيادات التعليميه بتاعتنا اللي هي مزلل لنا كل كبيره وصغيره، مدير عام التعليم الفني باسكندريه. مدير عام التعليم الفني.
انا قصدي ما فيش مسؤولين كبار في القاهره، رجال اعمال كبار في القاهره قابلوا حضراتكم اقول لكم مثلا طب الولاد دول عايزين ايه عشان نوفر لهم ده؟
في بعض المسابقات احنا الحمد لله رحنا وابهرنا اساسا الحمد لله رب العالمين الساده الحضور من رجال اعمال، وكانوا طبعا في مستشارين وفي سفراء شافوا طبعا حتى النموذج بتاع احمد وزملاته، مشروع على النبات، مشروع الطاقه الكهربائيه النظيفه، مشروع اساسا ترشيد مياه الشرب، شافوا جميع المشاريع كلهم وانبهروا انبهار جامد جدا، وقالوا ان شاء الرحمن هيكون في تواصل، ولكن التواصل بتاعنا بيكون عبر القنوات الشرعيه اللي هي طبعا المؤسسه التعليميه اللي هي تتمثل في وكاله الوزاره والتربيه والتعليم.
اخر سؤال ليك يا احمد، انت بتروح القنصليه الامريكيه ولا انت بتاخد دورات على حسابها بس؟
لا باخد دورات على حسابها.
مفيش اي حد من يعني مسؤولين غربيين اتكلم معاك، عمل معاك اتصال تليفوني قال لك طب عايزين نقابلك عايزين نقعد معاك، يعني ما حصلش ده ولا هي بس فقط وكاله ناسا حصل اتصال وهتسافر بناء على هذا؟
هي طبعا وكاله ناسا والمنظمه وكاله روسيا بس.
وكاله ناسا فقط. يعني وفرت لك امكانيات السفر؟
امكانيات السفر، امكانيات الاقامه، امكانيات اللي انا اقدر
اقول المفروض يعني هتقعد هناك قد ايه؟
14 يوم
ثم تعود الى القاهره ولا تطلع منها على روسيا؟
لا ارجع القاهره بعد كده اجهز نفسي اللي انا 1/8 هيبقى 45 يوم في روسيا.
انت بتاني رئيس بتايد؟
اقول لك على دكتور محمد مرسي.
دكتور محمد مرسي اخواني
بصراحه مشروع النهضه لما جيت قريته لقيته اللي هو حاجه كويسه جدا اللي شارك فيه دكاتره جامعه لحد دلوقتي ممكن اي حد يقدر يشارك بفكره ويبداوا يناقشوا معاه اللي هو لو عايز يشارك في مشروع النهضه لحد دلوقتي الباب مفتوح لك.
بتتفرج على كوره يا احمد؟
امبارح كنت بتفرج على ماتش.
اتفرجت على بودريكا؟ انت بتشجع مين؟
طبعا الاهلي.
طبعا الاهلي، يعني انا مخترع كبير. اخر سؤال بالنسبه لي، مين في الشيوخ من اسكندريه عارف موضوعك بيتكلم معاك بيشجعك؟ حد اتكلم معاك من شيخ اسكندريه؟
لا انا حاليا بتابع يعني مع استاذ اول ما بدات اتكلم اتكلمت مع استاذ ياسر متولي، هو ده يعتبر الاستاذ الوحيد اللي كنت بدات اتكلم معاه من ضمن الشيوخ. بعد كده رجعت طبعا للبشمهندس حسين فريد، بعد كده مدير المدرسه، وبدا الموضوع يكبر بقى بي واحده واحده.
ليك اي كلمه اخيره يا باشمهندس؟
شكرا.
مش كلمه بس. ضبط 50,000 قرص مخدر بحوزه رب منزل بالعياط، الاموال العامه محتاره مع شفيق، يو بي اي البرادعي يدعو لمحاسبه القوات المسلحه، بوابه الوفد مصري واسرائيلي يختارون حمدين صباحي، طبعا اللي عايزين يخبطوا في مرشح يخلي بتوع اسرائيل المصريين في اسرائيل يأيدوه يعني. نواب الشعب يتهمون الوزراء بمعاداه البرلمان واظهاره بمظهر العاجز، طلاب هندسه القاهره يواصلون تظاهرهم، وطالب جديد يحاول الانتحار. الكتتني يحيل قانون الشرطه لدفاع الشعب لاعاده النظر في مواده. الاستفتاء هل تتوقع فوز عمرو موسى أو شفيق في السباق الرئاسي في ظل تفتت الأصوات الإسلامية؟ نعم 25%، لا 7%، لا أدري، لا 70%، لا أدري 5%. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا أنا بشكركم على حضوركم ونورتونا وشرفتونا وموفق، وياريت لما ترجع من ناسا تيجي من المطار على هنا على طول عشان نعرف إيه اللي حصل هناك في الكواليس، وربنا يوفقك تحافظ على صلاتك وتحافظ على دينك وتاخد بالك إنك ممكن دماغك تتغسل بحاجات، فأرجو إن دينك يحفظك إن شاء الله وربنا يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.